المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي الصفراء ببريدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وأصلي وأسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأسأل الله عز وجل في هذا المجلس المبارك أن يزيدنا وإياكم نورا وإيمانا وهدى، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يرزقنا فيه العلم النافع والعمل الصالح، وأن يفتح لنا أبواب الفهم لكتابه، وأن يرفعنا بالقرآن العظيم في الدنيا والآخرة. ثم أما بعد، فهذا المجلس في تفسير وتدبر سورة الكهف، هذه السورة العظيمة التي انتصفت القرآن، وهي من السور المكية ومن العتاق الأول الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: هن من العتاق الأول ومن تلادي، يعني من ذا القيمة النفيسة في القرآن الكريم. التلادي هو القيمة الثمينة. فهذه السورة من السور العتاق الأول. ما هي السور العتاق الأول؟ ما هي سور العتاق الأول؟ ها؟ تبدأ بالإسراء، ثم الكهف، ثم مريم، ثم طه، ثم الأنبياء. هذه سور العتاق الأول. وإنما سميت بالعتاق الأول لماذا؟ لأنها نزلت متقدمة، وليست متقدمة في العهد المكي، وإنما هي من المكي يعني. وهن من تلادي، يعني من ذا القيمة النفيسة. تلاد هو القيمة الذهبية أو القيمة ذات القيمة أو العملة الذهبية، العملة ذات القيمة العالية. وغالب السور العتاق الأول نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة فما فوق. سورة الإسراء نزلت في السنة العاشرة، وكذا سورة الكهف الله أعلم. وهن هذه السور كلها تركز على قضيتين: القضية الأولى تسلية النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيته، والقضية الثانية هي مخاطبة المشركين ومواجهتهم. وأنتم تعلمون أن السنوات الأخيرة من البعثة، السنة العاشرة من البعثة، كانت أشد ما مر على النبي صلى الله عليه وسلم. ففيها الهجرة إلى الحبشة، أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة، الهجرة الأولى ثم الثانية. واشتد أذى المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة عمه أبي طالب الذي كان يناصره، فلما مات عمه اشتد أذاهم عليه وتآمروا عليه، فاجتمعوا وكتبوا صحيفتهم المشؤومة في مقاطعة بني هاشم، وحبس النبي صلى الله عليه وسلم مع بني هاشم في الشعب، لا يناكحون ولا يتعامل معهم في تجارة ولا بيع ولا شراء، قوطعوا تماما. فاشتد الأذى عليهم وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما زال القرآن ينزل عليه وما زال يخاطب المشركين.
فنزلت في ثنايا هذه هي ثلاث سنوات ثلاث سنوات فنزل في 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 تلك السنوات عدد من السور من العتق الأول، فهي الحقيقة فيها مناصرة للنبي عليه الصلاة والسلام. هذه السورة سورة الكهف جاء في فضلها في قصة أسيد بن حضير أسيد بن نضير الذي كان يقرأ في ليلة من الليالي، فجالت الخيل وكلما قرأ آية صالت وجالت الخيل، وكانت تنزل عليه غمامة من السماء، فكلما قرأ اقتربت الغمامة وهاجت الخيل. فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: تلك السكينة نزلت بقراءتك، السكينة نزلت لقراءتك، والسكينة لعل معها أيضا الملائكة في قوله عليه الصلاة والسلام: إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. ومما ورد في فضيلة هذه السورة كما تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أولها إيش؟ عصم للدجال. وفي حديث آخر: من قرأ 10 آيات من آخرها، أو إذا رأيتم الدجال فاقرأوا عليه أواخر سورة البقرة، أواخر سورة الكهف، آخر 10 آيات من سورة الكهف. ما الذي يجمع بين العشر الأوائل، العشر الأول والعشر الأواخر، 10 الآيات الأولى والعشر الأواخر، ما الذي يجمع بينها حتى يتبين لنا سر ارتباطها بالدجال؟ ها، هناك رابط بين أولها وآخرها. أولا، الدجال ما الذي يفعله الدجال؟ يقلب الحقائق، أليس كذلك؟ يقلب الحقائق. هذه 10 الأوائل والعشر الأواخر ماذا تعطي المسلم؟ ها، ترسخ الحقائق، حقائق الحياة وحقائق الإنسان، حقيقة الدنيا وحقيقة البعث والجزاء وحقيقة الإيمان وحقيقة الجنة والنار. إذن حقائق الإيمان، فيها حقائق الإيمان في أولها وآخرها، حقائق الإيمان التي إذا رسخت في قلب المؤمن لا يضره الدجال، لأنه يعرف أنه دجال كاذب. فإذا قرأت أولها فإنك تعلم يقينا حقائق الإيمان كما سيأتي، وكذلك آخرها. هذا الذي يظهر، والله تعالى أعلم. وهذا يؤكد لنا أيها الإخوة أمر، وهو أن الإنسان إذا أراد أن يعصم نفسه من الشرور كلها والفتن، قد لا يدرك الدجال، والله تعالى أعلم متى يخرج الدجال، لكن هناك فتن قبل الدجال، ها هي الفتن يعني يرقق بعضها بعضا. كيف يعصم الإنسان نفسه؟ أيسر طريق لذلك أن ترسخ حقائق الإيمان في قلبك. وكيف ذلك؟ بأن تعتصم بهذا القرآن، واعتصموا بحبل الله جميعا. وذلك من خلال السور التي فيها تركيز على الإيمان واليوم الآخر، وخاصة المكي، وخاصة المفصل. المفصل مما يحقق الإيمان، حقائق الإيمان فيه كلها، بل جزء عما لوحده كله في تحقيق حقائق الإيمان. ولذلك ينبغي أن نعلمه أبناءنا وأهلينا، وأن يعني ننشره تعليم جزء عام بالذات لترسيخ حقائق الإيمان. فهذه السورة أولها وآخرها لاحظوا معي نستعرضها باختصار لو تكون معكم مصحف. أولا إنزال الكتاب من الله، هذه حقيقة، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وأنه حق ولم يجعل له أي وجه. ثانيا ويبشر المؤمنين لينذر بأسا شديدا من لدن، إذن فيه إنذار من الله عز وجل إنذار للكافرين وتبشير للمؤمنين، هذه حقيقة، وتبشير المؤمنين بأن لهم أجرا حسنا من الله، جيد. ثانيا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، هذه حقيقة، وهي حقيقة إيش؟ التوحيد ونبذ الشرك، وأنه ليس هناك إله غير الله عز وجل، أو أن له ولد سبحانه وتعالى ما يقولون ما لهم به من ولا لأبائهم. ثم إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، إذن حقيقة الدنيا، ما هي الدنيا؟ وأنها ابتلاء، وإنا لجعلنا ما عليها صعيدا جرزا، الآخرة والبعث والجزاء. ثم جاءت أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، فهذه بداية القصة. إذن حقائق في أولها، لو نظرنا إلى آخرها نعم، لو نظرنا إلى تقريبا 10 آيات، قال وتركنا بعضهم يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، هذه في أحوال الآخرة، أحوال الآخرة. وعرضنا جهنم يومئذ الكافرين عرضا، حقيقة العذاب، حقيقة جهنم، حقيقة وعيد الكافرين. ثم قال أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، في التوحيد، وأنه لا يتخذ من دون الله وليا. ثم أيضا فيها قال قل هل نبيكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، بالكفر، وأن الدنيا أصبحت هي همهم، ذلك جزاؤهم. قال أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه، إذن هنا حقيقة الإيمان بالله وآياته ولقائه، وأن الكفر بذلك حال الكافرين الذين ليس لهم عند الله وزن، فالميزان عند الله بالإيمان. قال ثم قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، الوعد للمؤمنين الصادقين بالجزاء. ثم قال قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل هذا الوحي، والتي بعدها قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، إذن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته والوحي، إنما إلهكم إله واحد، هذه هي ركيزة الحقائق كلها، إنما إلهكم إله واحد. ثم ختام السورة فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، العمل الصالح هو المنجي عند الله، لا نجاة عند الله إلا بالعمل الصالح وعدم الشرك بالله عز وجل. إذن تلحظون أنها حقائق. وقد جاء أيضا في فضيلة سورة الكهف بأنها تقرأ يوم الجمعة، والحديث صححه الحاكم والألباني، وأن من قرأ سورة الجمعة يوم وأن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له ما بين الجمعة والتي تليها، أضاء له ما بين الجمعتين. هذا الحديث صححه عدد من أهل العلم. طيب هذا ما يتعلق بفضائل السورة. ما هو مقصدها؟ ما هو مقصدها؟ عن ماذا تتحدث السورة؟ ما هي القضية اللي تتحدث عنها؟ ما هي أبرز قضية تتحدث عنها؟ تجمعها القصص كلها، ها؟ الفتن، الاعتصام بين الفتن. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقراءتها يوم الجمعة، وهو اليوم الذي تقوم فيه الساعة وفيه الفتن، وقراءتها على الدجال وأن عاصمة من الدجال، واسمها الكهف فهو معتصم عصمة لأهله. والقصص التي جاءت فيها تلخص لنا الفتن الكبرى التي تعترض الإنسان في الدنيا، وهي فتنة الدين، وفتنة المال، فتنة العلم، فتنة الملك. هذه هي الفتن التي تصرف الإنسان عن أمر ربه. وذكر الله فيها نماذج من كافر ومؤمن، نعم، فهي تعالج الفتن بنماذجها، بنماذج الفتن. طيب نستعين بالله نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه وغفر الله لنا ولوالدينا وشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين والمسلمات، سورة الكهف. الحمد لله الذي أنزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم، علم الله عباده يحمده على إفاضة نعمه عليهم، ومنها إنزال القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطلعه الله بواسطة على أسرار التوحيد وأحوال الملائكة والأنبياء وعلى الأحكام الشرعية التي تعبده الله وتعبد أمته بها، ولم يجعل له عوجا، أي لم يجعل فيه شيئا من الاختلال في اللفظ أو المعنى، ولم يجعل فيه اختلافا.
نعم، هنا السورة افتتحت بالحمد، فما مناسبة ذلك؟ مناسبة ذلك هو سبب النزول. ما هو سبب النزول؟ ما سبب نزول السورة؟ سبب نزول السورة أن المشركين سألوا اليهود عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بينهم تجارة بين اليهود في المدينة وقريش في مكة، بينهم تجارة، فكانوا إذا أتوا المدينة يلتقون بهم لأنهم أحبار وأهل الكتاب، فسألوهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اليهود اسألوه عن ثلاث فنجابكم فهو نبي، اسألوه عن فتية كان شأنهم كذا وكذا، واسألوه عن رجل طاف الأرض، واسألوه عن الروح. جاء المشركون إلى النبي صلى الله عليه وسلم حينما وصلوا، فقال أخبركم غدا لما سألوه، فلم يأتي الوحي إليه، فأجاءه من الغد، قال من الغد حتى بلغت ثلاثة أيام أو قيل أكثر من ذلك، فاغتم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم ينزل عليه الوحي وهو قد وعدهم، فبلغ يعني بعد ثلاثة أيام أو أكثر حسب ما جاء في الأقوال، أنزل الله هذه السورة، الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب. إذن ما مناسبة الافتتاح بالحمد؟ ها؟ الشكر على نعمة الله على نبيه بالوحي، يعني الحمد لله الذي أنزل عليك هذا القرآن ليكون لك بيانا وتجيبهم على ما طلبوا، وتظهر لك نعمة الوحي، نعمة الله عز وجل عليك بالوحي. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، أي ليس فيه إعوجاج ولا خطأ ولا ميل. كما أن سورة الإسراء افتتحت بسبحان الذي أسرى، لماذا؟ لأنه لما جاءهم يخبرهم عليه الصلاة والسلام أنه بالإسراء والمعراج لم يصدقوه، فقالوا صف لنا بيت المقدس، وهم يعرفون بيت المقدس، فوصفه لهم كما هو فلم يصدقوه على ذلك. الشاهد فأنزل الله سبحان الذي أسرى، تنزه الله عن تكذيبهم وصدق نبيه بإنزالها بالإسراء والمعراج. نعم، الحمد لله. السور التي افتتحت بالحمد خمس سور كلها مكية، ما هي؟ الفاتحة والأنعام والكهف وسبأ وفاطر، نعم كلها مكية، كل واحدة تفتتح بحسب سياقها. ما هو الحمد؟ ما هو الحمد؟ ها؟ أحسنت، الثناء على الله بصفات الكمال، الثناء على الله بصفات الكمال، يعني أنك تستحق الكمال. حينما تقول الحمد لله فإنك تقول يا ربي لك صفات الكمال كلها، ومن الكمال أنه صاحب الإنعام، هو المنعم سبحانه والرزاق والمعطي ونحو ذلك. نعم.
قيما، القيم هو المستقيم الذي لا ميل فيه، أو القيم على ما قبله من الكتب السماوية مهيمن عليها.
نعم، قوله قيما، القيم هو المستقيم الذي لا ميل فيه، قيما المستقيم الذي لا ميل فيه، أو القيم على ما قبله من الكتب السماوية مهيمن عليها، قيم على كل الكتب أو قيم مستقيم على لا ميل، هل بينهما تعارض؟ ليس بينهما تعارض، فهو قيم المستقيم وهو قيم على الكتب السماوية السابقة مصدقا لها مهيمن عليها. نعم، لو ما تستعجل سلمك الله. نعم،
لينذر الكافرين بأسا شديدا، والبأس العذاب من لدن نازلا من عنده، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، وهو الجنة حسن كل ما فيها.
نعم، إذن القرآن العظيم أيها الإخوة، هذا الكتاب العظيم الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم فيه غرضان عظيمان، ما هما؟ الوعد والوعيد، ولذلك سمي بالمثاني، ها؟ بالمثاني يعني ذكر فيه شيء مقابله، وكثيرا ما يذكر فيه الوعد والوعيد وأخبار المؤمنين والكافرين والجنة والنار، فهذا معنى قوله لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين عملوا الصالحات أنهم أجرا حسنا. فإذا فيه وعد ووعيد، والإنسان يحتاج أن يعيش بين الخوف والرجاء، أن يعيش بين الخوف والرجاء اللذان هما الميزان للإنسان في إيمانه. نعم،
ماكثين أي في ذلك الأجر أبدا، أي مكثا دائما لا انقطاع له، وينذر الذين قالوا اتخذ
الله. هذا يدل على إيش؟ ماكثين فيه أبدا يدل على دوام الجنة، دوام الجنة، خالدين فيه أبدا دوام الجنة لأهلها، نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهلها. نعم،
وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، هم اليهود والنصارى وبعض كفار قريش القائلون بأن الملائكة بنات الله.
نعم، اليهود ماذا قالوا؟ بعضهم قالوا عزير ابن الله، ليس كلهم، قالوا عزير ابن الله، والنصارى كلهم يقولون أن عيسى ابن الله، فهم يقولون بالتثليث، والمشركون يقولون أن الملائكة بنات الله، فلذلك هذه الآية تنذرهم جميعا. وهي خطاب ابتداء للمشركين. نعم.
ما لهم به من علم أي بالولد واتخاذ الله إياه، ولا لآبائهم أي وليس عند المتقدمين منهم دليل صحيح على ذلك. كبرت كلمة تخرج من أفواههم لاستعظام اجترائهم على التفوه بها، إن يقولون إلا كذبا لا مجال للصدق فيه بحال.
قوله كبرت كلمة تخرج من أفواههم يدل على أن أكبر الكلمات جرما وعظما في الخطأ هو قول كلمة الشرك والافتراء على الله. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، أن أعظم كلمة سيئة تخرج من فم الإنسان هو أن يشرك بربه الذي خلقه. نعم.
فلعلك باخع نفسك أي مهلكها على آثارهم، أي من بعد توليهم وإعراضهم لم يؤمنوا بهذا الحديث أي القرآن، أسفا أي غيظا أو حزنا على قولهم هذا وسائر ما يكفرون به، أي فهون عليك الأمر يا محمد، فإن مهمتك التي بعثت لها أن تبلغهم الرسالة، ولست مكلفا بأن تدخل الإيمان في قلوبهم، فلا تتلف نفسك حسرة على كفرهم.
كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص عليهم كما قال تعالى حريص عليكم، فالله تعالى يعلم ما في نفسه من الحرص الشديد الذي يهتم، كما قال الله تعالى فلا تحزن عليهم، وقال تعالى ولقد نعلم أنه ليحزنك الذي يقولون، وقال تعالى ها ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يغتم ويهتم في لقومه، ليس فقط هو مبلغ يعني يبلغهم الآيات ويتركهم، لا هو حزين عليهم لأنهم هم عشيرته ويخشى عليهم عذاب الله، فمن الحرقة التي في نفسه أنه يكاد يهلك نفسه كما قال تعالى فلعلك باخع نفسك أي مهلكها من الحرقة التي في نفسه والاهتمام والحرص. وهذا يؤكد لنا أيها الإخوة على أن الإنسان الصادق في دعوته تجد عنده حرقة وهم ويأسى ويحزن وإن كان ليس مطالبا بذلك، فالله تعالى يقول فلعلك باخع نفسك على آثارهم، كأنه يقول هون عليك، فالهداية من الله، ولكن الصدق الذي في قلبه هو الذي يجعله كذلك. فحقيقة أيها الإخوة إذا وجدت هذه الصفة في إنسان يحترق قلبه على الناس في دعوتهم وحريص عليهم، فهذه صفة الأنبياء، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. انظر إلى مجادلة الأنبياء لأقوامهم ومحاورتهم وحرصهم عليهم كل ذلك، وإلا فتبليغهم إياهم يكفي، تبليغهم إياهم يكفي، ولكن الصدق الذي في قلوبهم يجعلهم لا يتركون فرصة يدعونهم إليها. فما أجمل أن يكون لدينا من الصدق والحرص والاهتمام البالغ في دعوة الناس وتبليغ هذه الدعوة لهم. نعم.
إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، مما يصلح أن يكون زينة لها من الحيوانات والنبات والجماد، مما يلهم الله البشر أن يصنعوه، ومما يلهم الله البشر أن يصنعوه عليها من المباني والرياش، لنبلوهم أيهم أحسن عملا، لنمتحنهم هذا أحسن عملا أم ذاك، وأيهم أصلح فيما أوتي من المال والمنصب والقدرة وغير ذلك. وإنا لجاعلون ما عليها من هذه الزينة عند تناهي عمر الدنيا صعيدا ترابا جرزا، أي لا زرع ولا زينة فيه كالزرع الذي أكله الجراد.
نعم. المناسبة لهذه الآية أن الله عز وجل حينما ذكر ضلال قومي ضلال المشركين بين سبب في ضلالهم. ما هو السبب؟ ما هو سبب ضلالهم وكفرهم شركهم؟ تعلقهم بالدنيا، تعلقهم بالدنيا وظنهم أن الدنيا هي دارهم وقرارهم، فبين الله تعالى لهم ولغيرهم حقيقة الدنيا التي خلقها الله، فقال إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، ما عليها زينة لها من ماذا؟ ما الذي عليها؟ الذي عليها صنفان، صنف خلقه الله وصنف يصنعه البشر. فالذي خلقه الله من ماذا؟ من الأشجار والحيوانات والنبات والخضرة والجمال وغير ذلك. ومما يصنعه الناس من القصور والمراكب ونحوها والمباني والرياش والثياب والزينة والأثاث، مما يصنعه الناس من خلق الله، كل ذلك زينة، الزينة الطبيعية والزينة المصطنعة التي يصنع الإنسان بخلق بأمر الله عز وجل وتسخير الله له. فالله تعالى جعل هذه الزينة ابتلاء وامتحان للناس، هل تصرفك أو لا تصرفك، هل تصدك أو لا تصدك، هل تستثمرها في طاعة ربك وتعينك على طاعته أم لا. هذا تحتاج إلى إنسان مقياس في نفسه. قال الله تعالى لنبلوهم أيهم أحسن عملا، أيهم أحسن عملا بطاعة الله عز وجل وعبادته. وهذا يدل أيها الإخوة، يمكن يستنبط من هذه الآية على أن الإنسان إذا أعطي من هذه الدنيا فزاد إيمانه وعبادته لله واستثمر ذلك في طاعة الله فهذا هو الشاكر حقا. يعني أن يؤتيك الله من الزينة فتستثمرها وتزداد في حسن الطاعة فيها. يعني مثلا حينما تتهيأ المساجد مثل هذا التهيؤ وهي من الزينة، فيقول ذلك داعا إلى استغلال هذا المكان الطاهر الطيب الجميل بزينته في طاعة الله تعالى واستثماره في مثل هذه المجالس وطلب العلم والبقاء في هذه المجالس، هذه الأماكن الطاهرة المقدسة فيما يرضي الله عز وجل من الذكر وغيره. نعم.
أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، أي بل أظننت يا محمد أنهم كانوا عجبا من آياتنا فقط؟
قوله إن وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، هنا تقطع تعلق الإنسان وأمله، إنه مهما كنت عليه من الدنيا فاعلم أنها منتهية، وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. يا أخوان الكرام، الإنسان حقيقة إذا فكر في الدنيا وفكر أن هذه الزينة ستزول، وأن هؤلاء أصحاب الملك وأصحاب القصور سينتهون وتزول أملاكهم وربما هم ينتهون قبلها، لا يضيره ذلك، يعني تنقطع نفسه في التعلق بالدنيا ولا يكون همه في النظر إليها. إذن هنا علاج ناجح ورباني في قضية كيف تقطع تعلق نفسك في الدنيا هو أن تنظر إلى نهايتها وأنها زائلة، وأنك إذا رأيت إنسانا على مركبة فاخرة فلا تنظر إليه، فإن هذه يوم الأيام ستزول ويزول هو، الدنيا زائلة. إنما كما قال الله تعالى في السورة الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هنا الحقيقة الإنسان يعيش التوازن، يعيش شيئا من زينة الدنيا ولكنه لا يتعلق بها، ويعيش الحقيقة الأخروية الحاضرة والباقية. نعم. أم حسبت، انتقل السياق هنا إلى ما سألوا عنه، إلى ما سألوا عنه وهم أصحاب الكهف، وهم قوم يظهر الله تعالى أعلم أنهم من قوم عيسى، يعني على بعد عيسى، وقومهم كانوا مشركين، يعني هم كانوا على النصرانية ثم أشركوا. والدليل على ذلك سياق الآيات أنهم كانوا يعبدون من غير الله عز وجل وليسوا نصارى، ولكنهم هم عرفوا التوحيد وعرفوا حقيقة الإيمان ولم يكن عندهم رسل، لم يكن عندهم رسل، لكنهم سبقهم الرسل كعيسى عليه السلام، يعني ليس بعد عيسى رسول، وإنما هذه الفترة بعد عيسى كان النصارى، ثم جاء الضلال والشرك ونحو ذلك في هذه الفترة. نعم.
أي بل أظننت يا محمد أنهم كانوا عجبا من آياتنا فقط، لا تحسب ذلك، فإن آياتنا كلها عجب كذلك وفوق ذلك. والرقيم اسم الوادي والقرية واللوح الذي كتبت أسماءهم فيه. إذا والفتية هم أصحاب الكهف، فقالوا نعم. ربنا آتنا من لدنك رحمة، أي من عندك رحمة مختصة بأنها من خزائن رحمتك، وهي المغفرة في الآخرة والأمن من الأعداء والرزق في الدنيا.
طيب هنا قال الله تعالى: حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم. ما الفرق بين الكهف والرقيم؟ ما الفرق بين الكهف والرقيم؟ الكهف هو المكان الذي كانوا فيه وناموا فيه، والرقيم ماذا قال المؤلف؟ قيل المكان الذي فيه الجبل سمى الرقيم، وقيل الرقيم هو لوح أو حجر مكتوب فيه رقمت فيه أسماءهم بعد أن كشف أمرهم. وعلى كل حال هما قولان لا يضر بأحدهما يقال، لكن الذي يظهر والله تعالى أنهما من الرقم وهو الكتابة، فهم أسماءهم مكتوبة عند الصخرة التي كانوا فيها. نعم.
إذا والفتية هم أصحاب الكهف، فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة، هي من عندك رحمة مختصة بأنها من خزائن رحمتك، وهي المغفرة في الآخرة والأمن من الأعداء والرزق في الدنيا، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، أي وأصلح لنا الأمر الذي نحن عليه، وهو المفارقة للكفار، فضربنا. نعم.
هنا قال الله: إذ أوى الفتية إلى الكهف. قوله أوى يعني أو إلى ربهم عز وجل هربا من قومهم، وقد كانوا قيلا فيما يقال أنه فتية من أبناء ملوكهم وأبناء يعني كبارهم، فاجتمعوا حتى يعني تعارفوا على الحق وعرفوا دين عيسى، فآمنوا خفية، ثم تعالم الناس عنهم فخشوا على أنفسهم فهربوا وآووا إلى الكهف. ومن آوى إلى الله آواه الله تعالى وعصمه. وهنا دليل على أن الإنسان إذا خشي على نفسه الفتنة أن يخرج من بلده الذي يخشى على نفسه فتنة. هؤلاء الشباب فتية، والفتية من الفتوة، والفتوة في اللغة يعني وقت فوران، وقت النشاط والحركة، وهذا يدل على أنهم بين تقريبا 15 إلى 20 أو نحو ذلك، يعني توهم في ريعان شبابهم، فهذا وقت الفتوة، فتوة الشباب ما بعد البلوغ إلى 20 و25، ولكن يبدو أنهم في هذا السن والله تعالى أعلم. وهذا يبين لنا أيها الإخوة على أن الشباب الذي يستمسك بدين الله في بداية شبابه تجد عنده من الحماسة، وتجد عنده من القوة في التمسك، وتجد عنده من الحرص على دينه، وهذا بفضل الله عز وجل نراه في شبابنا وشباب هذه الصحوة المباركة التي أيقظ الله تعالى فيها هؤلاء الشباب يوم أن لم يكن هناك من الشباب أحد، يعني قبل 50-40 سنة، ثم أذن الله تعالى بهذه الصحوة المباركة فكان هناك فتية آمنوا بربهم وزادهم الله هدى، وكان ذلك سبب في يقظة للناس جميعا. قال: إذ أوى الفتية إلى الكهف. الكهف يعني هو كانت الطرق، طرقاتهم فيها كهوف يأوون إليها وقت سفرهم، حينما يسافرون يأوون إلى كهوف، فهم آووا إلى كهف من هذه الكهوف، وليس يعني معلوما هو الكهف أين هو مكانه الآن، وإنما يقال أن هناك الآن عدد من يعني في الأردن، إذا ذهبت إلى الأردن هناك يقال أن هناك كهف معروف هو هذا الكهف، لكن هل هو يقين أم لا؟ الله تعالى أعلم في هذا، قد يكون هو أو غيره. نعم. فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة. ماذا نأخذ من هذا أيها الأخوة؟ أنه لا يكفي أن تأوي بجسدك، لا يكفي، ولا يكفي أن تفعل السبب الذي بيدك أنت، بل إيش؟ يجب أن تلتجئ إلى ربك وتعتصم إليه. هم فعلوا أمرين. الأمر الأول اعتصموا إلى فعلوا السبب الحسي وهو اعتصام الكهف، والأمر الأساس هو توكلهم على الله عز وجل ودعائه في قوله فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا يبين لنا أيها الفضلاء أن أعظم سبب في الثبات على دين الله يعني بعد الإيمان هو الدعاء، الدعاء العظيم. ولاحظوا في دعائهم أيها الأخوة ماذا كان، هما قالوا يا ربنا أنجنا، لاحظوا هذا الدعاء العظيم الذي ينم عن صدق التوكل فعلا وقوة التوكل واليقين. فقالوا ربنا آتنا من لدنك، يعني نريد منك عناية خاصة، فالرحمة اللدنية من عنده خاصة، يعني خصنا بها كما قال الله في الخضر وآتناه من لدنا وعلما. فالعلم اللدني علم خاص فيه رعاية من الله وخصوصية، فكذلك هم الآن يطلبون رحمة خاصة بهم تحميهم، هذا أمر الأول. الأمر الثاني أيها الفضلاء هو أن دعوتهم فيها تفويض إلى الله، افعل بنا ما تشاء، آتنا من لدنك رحمة، نحن تحت رحمتك، أما هيئ لنا أحدا ينقذنا، أو هيئ لنا طريقا نسلكه ونذهب، أو هيئ لنا، ربنا آتنا من لدنك رحمة. لا يدرون ما الذي سيفعل بهم، ولا يدرون أين سيكون وضعهم، سيبقون في الكهف، من الصعب أن يبقوا في الكهف طيلة وقتهم وهم يحتاجون إلى الأكل والشرب. فهناك أسباب لا يدرون، قد يعتقدون أن الله عز وجل سينقذهم بأي طريق. هنا لفتة مهمة أيها الفضلاء، وهو أنه إذا ضاقت بك السبل لا تستطيع أن تفكر في كل السبل الممكنة، لأن هناك سبب خفية لا يعلمها إلا الله، لا يعلمها إلا الله. قد ينقذك الله بسبب لا تفكر فيه أصلا، قد ينقذك الله بسبب لا تفكر فيه أصلا. مثل ماذا؟ مثل تذكرون قصة يوسف لما أنه كان في السجن وحرص على أن يخرج من السجن، قال اذكرني عند ربك، ما خرج، أراد الله أن يبقى، لأن هناك منفذ عظيم أراده الله له، وهو أنه بعد 7 سنين سيتهيأ له الظروف سيكون عزيزا. هل كان يفكر يوسف بهذا؟ ما كان يفكر بهذا، ما كان يفكر بالملك أصلا حتى يكون، ولكن يفكر بالخلاص، أراد الله الخلاص ولكنه خلاص الأكمل وهو أن يكون عزيزا. هنا أنت إذا ضاقت بك السبل الله تعالى هو الذي يأتي لك بالخلاص الأكمل والأفضل، إذن أسند الأمر إليه من غير تخصيص، لا تقول ابعث لي رجلا أو احدث لي كذا، قل آتني من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ما هو الرشد؟ الرشد ما هو؟ الكمال، الرشد هو الكمال. فكأنهم يقولون يا ربنا أعطنا الرأي الأكمل والأوفق والأحسن والخلاص الأمثل، حقيقة دعاء عظيم للخلاص، حقيقة دعاء عظيم للخلاص. طيب انظر ماذا كان من أمر الله لهم. تفضل.
فضربنا على آذانهم، سددنا آذانهم بالنوم الغالب عن سماع الأصوات سنين عددا، أي كثيرة معلومة العدد، ويأتي بيانه في نهاية القصة.
نعم، انظر ما هو الخلاص. الخلاص أن الله ضرب على آذانهم، خلاص لا يحتاجون إلى طعام ولا إلى شراب ولا خوف، في مأمن، في مأمن، وهم أحياء لا يحتاجون طعاما ولا شرابا ولا خوفا ولا يخافون. هذا سبب إلهي خارج حدود البشر، معجزة خارج حدود البشر. فالله تعالى قد يهيئ لك سببا خارج حدود تفكيرك، خارج حدود تفكيرك، يهيئ لك سبب ما تشعر به أصلا ولا تفكر فيه. وما أكثر ذلك أيها الأخوة أن يحصل للصادقين، أقصد خارج حدود تفكيرهم، وليس معجزة وإنما كرامة من الله بسبب من الأسباب. نعم.
ثم بعثناهم، أيقظناهم من تلك النومة لنعلم أي الحزبين هما الفريقان من المؤمنين والكافرين المختلفين في مدة لبثهم، أحصى أي أضبط لما لبثوا أمدا لمدة بقائهم نياما في الكهف.
انتهت قصتهم إجمالا. إذا ناموا عدد سنين ثم أبعثهم الله تعالى وأعلم الناس بهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. فهو هنا خلاصة القصة. نعم تفضل.
نحن نقص عليك نبأ بالحق، هذا شروع في تفصيل ما أجمل الله من خبر أصحاب الكهف، أي نحن نخبرك بخبرهم بالحق لا كالأخبار المشوشة غير المنضبطة عند أهل الكتاب. إنهم فتية، أي أحداث شبان قليل عددهم، آمنوا بربهم وزدناهم هدى، زدناهم علما بالحق مما كان فيه أهل زمنهم يختلفون بالتثبيت والتوفيق.
نعم، قال نحن نقص عليك نبأهم. النبأ هو الخبر غير العادي الذي له شأن، فرق بين النبأ والخبر أن النبأ هو الذي له شأن، يعني شيء غريب، شيء حدث، نبأ كما قل هو نبأ عظيم. نبأهم بالحق، وهذا يدل على أن ما جاء في القرآن الكريم من قصصهم هي القصص الحق، وليس هذه القصة التي في القرآن ليست هي مطابقة بما في روايات الإسرائيلية، فإن الروايات الإسرائيلية فيها تغيير وتبديل من كثرة الروايات. يعني لو قلنا أن هناك قصة قبل 40 سنة يتناقلها الناس، ألا تتغير مع كثرة الروايات؟ تتغير وتزيد وتنقص، وهذا الذي يحدثه بنو إسرائيل في إسرائيليات عن أنبيائهم، يزيدون وينقصون. أما القرآن فهو الحق، نبأهم بالحق، فما جاء في القرآن فهو الحق واقعا وخبرا، بل إن القرآن أيها الأخوة يخبر بالواقع حتى في نفوس أصحابه، يحدث عما يجول في نفوسهم. هذا لا يمكن أن يتحدث به البشر، لا يمكن أن يتحدث به البشر في رواية القصص، أنهم يعرفون ما في نفوس الناس ويقصونها. القرآن يعطيك تفاصيل دقيقة ومعلومات حق ليس فيها ريب ولا شك. نعم، ولهذا قال الله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص صدقا وواقعا. نعم.
وربطنا على قلوبهم، أي قويناهم بالصبر على هجر الأهل والأوطان، إذ قاموا أي اجتمعوا وراء المدينة ليتواثقوا على الصبر على دينهم واعتزال قومهم.
نعم، قال الله تعالى فتوة آمنوا بربهم فزدناهم، آمنوا فزدناهم. ماذا نأخذ من هذا من الدروس أيها الأخوة؟ نعم، أن الإيمان يزيد وينقص، وأيضا ها أن الإنسان إذا فضل أخي أحسنت، يعني أن إيمان الإنسان وطلبه له وسعيه إليه يزيده من الله عز وجل إيمانا، والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم. فهنا آمنوا فزادهم الله هدى، آمنوا بربهم فزادهم هدى. وفي هذه الآية أيها الإخوة دليل صريح على أن معرفة الله سبب للهداية الكاملة. كيف نأخذها؟ أن معرفة الله سبب للهداية الكاملة، لكمال الهداية. تفضل.
من قوله آمنوا،
آمنوا بربهم،
آمنوا بربهم ثم جاءهم.
فقوله آمنوا بربهم يعني صدقوا بربهم، وذلك من تصديقهم بربهم ذلك ناشئ عن معرفتهم لله، معرفتهم لربهم. فلما عرفوا ربهم حق المعرفة كان ذلك سبب في زيادة الهدى. هذه أيها الإخوة من أعظم قواعد، من أعظم الفوائد في هذه السورة، أن سبب، أن معرفة الله سبب للهداية الكاملة. وهذه نقرأها كل يوم 17 مرة، هذه الفائدة نقرأها في اليوم في سورة الفاتحة. فسورة الفاتحة أولها 3 آيات في التعريف بالله: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. في آخر السورة: اهدنا الصراط المستقيم، أي الكامل. فأنت حينما تعرف ربك فإنك تزداد معرفة، فتزداد إقرارا له بالعبودية، ثم تزداد هداية. قول اهدنا أي كملنا وثبتنا. ومعنى قوله زدناهم هدى بمعنى ثبتناهم، ثبتناهم على الحق وبصرناهم به. نعم.
فقالوا ربنا، إذ قاموا اجتمعوا وراء المدينة ليتواثقوا على الصبر على دينهم واعتزال قومهم، فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، قيل كان لهم ملك جبار يقال له دقدلا يونوس، وكان يدعو الناس إلى عبادة الطواغيت، فثبت الله تعالى هؤلاء الفدية وعصمهم حتى قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها معبودا آخر غير الله، لا اشتراكا ولا استقلالا، لقد قلنا إذا شططا، والشطط الغلو ومجاوزة الحد في البعد عن الحق.
نعم. قوله تعالى وربطنا على قلوبهم، الربط على القلب قال الصبر على هجر الأوطان والأهل، الأمر ليس بالسهل، الأمر ليس بالسهل أيها الأخوة. كانوا أبناء ملوك وأبناء ثروات وأبناء بيوت غنية، فتركوا الفراش الوثير والنعمة التي كانوا فيها وطيب الطعام، وهجروا يعني بيوتهم وأهليهم، ثم لجأوا إلى كهف موحش. أي شيء هذا؟ كيف يفعل الإنسان هذا؟ كيف يفعل الإنسان أن يترك هذه النعمة الوفيرة فيذهب إلى مكان موحش؟ ما يقوى ذلك على ذلك إلا إذا كان في قلبه من الدافع لترك تلك النعمة إلى ذلك المكان الموحش، وهو عيشهم في قلوبهم بالإيمان ومعرفتهم لله. هذا النعيم الذي في قلوبهم أنساهم ذلك النعيم، معرفتهم لربهم أنستهم أهلهم وذويهم، فكانت في جنتهم في قلوبهم وليست في عيونهم وأنظارهم. فالله تعالى هنا هيئ لهم المكان المناسب وربط على قلوبهم بأن قواهم بالصبر على الهجر الأوطان، وزهدوا فيها لما عرفوا ربهم. الإنسان أيها الأخوة إذا عاش مع الله نسي كل شيء، نسي أصلا الزينة وزهد فيها، لا تعني له شيئا هذه الزينة، وش اللي يجعل الإنسان يا أخوان الكرام يتعلق بالدنيا؟ ضعف إيمانه وقلبه، ضعف قلبه مع الله، فيتعلق قلبه بهذه المظاهر الذي يجد فيها لذته وسرورها، سروره المؤقت. لكن إذا وجد النعيم والسرور الدائم في قلبه ما تعني شيء عنده هذه، ما تعني شيء عنده هذه القصور ولا الزينة إذا ثبته الله ربط على قلبه. نعم. قال: فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. قيل هذه الآية أن دليل على أن قوم كانوا مشركين وليسوا نصارى، مشركين، فهم في قرية مشركة، وكانت في الفترة ما بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، فهم غشتهم الفترة في أنواع من الشرك. فكان هناك جبار، ملك جبار، ويدعو الناس إلى عبادة الطواغيت ويرهقهم عليه، فبصر الله هؤلاء الفتية بالحق وعصوهم حتى قاموا. فقاموا، ما معنى قاموا؟ قاموا، من لم يقل إذ قاموا إذ قالوا ربنا، لا، إذ قاموا فقالوا. ها ها إيش؟ لا، اعتذر، الحال والمقال جيد. وهذا يدل أيضا على أنهم قاموا، يعني أعلنوها، يعني لما رأوا أنهم ضيقوا وقاموا فدعوا قومهم إلى التوحيد. فلما رأوا أن الأمر وصل بهم إلى حد الإيذاء والمضايقة، وجاء الخبر إليهم أنهم سيقتلهم، أنه سيقتلهم، هربوا واعتزلوا. فقوله قاموا قيل أن هذا دليل على أنهم أعلنوا دعوتهم، أعلنوا التوحيد وبدأوا يدعون، بدأوا يدعو قومهم للتوحيد. والإنسان أيها الأخوة من طبيعة الحال، من طبيعة الحال، إذا كان يعيش في قلبه الإيمان الصادق ويفيض هذا الإيمان ما يستطيع يسكت، لا بد يدعو الناس. ودعوتهم ليس بمعنى ذلك أنهم يذهبون إعلانا، وإنما يذهبون إلى الناس في بيوتهم في أماكنهم فيدعونهم، هذا من القيام. إذن لو قلت لكم ما هو القيام بالدين؟ القيام بأمر الله، القيام بالإيمان، القيام هو أنك تنشره، تبلغه، تدعو الناس إليه، ولا يقف عندك وعلى نفسك. نعم. فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذن شططا. يعني وصل بهم الحال إلى أنهم لا يمكن أبدا أن يدعون غير الله، انتهى الموضوع. هذا إصرار على التوحيد. مثل هذا حصل للجن في قوله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، قالوا فآمنا به، آمن، ثم قالوا ولن نشرك بربنا أحدا، يعني مستحيل نرجع إلى ما كنا عليه. يعني هذا إيمان يقيني صادق، إنا سمعنا، هم سمعوا، ثم إيه ماذا سمعوا؟ أيقنوا بأن هذا القرآن حق. إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، عرفوا أنه يهدي وإلى الكمال. قال فتعقيب آمنا به، فهم أقروا ثم أصروا على ترك ما هم عليه ولن نشرك بربنا أحدا. هذا إذا وصل عليه الإنسان فهو الإيمان حقا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواه. خلاص، مهما كان الأمر ما عندك إلا محبة الله ورسوله، وأن يحب المرء لا يحبه إلا، وأن يكره أن يعود في الكفر، ها، كما يكره أن يقذف في النار. مستحيل أن يذهب إلى الكفر والمعصية، مستحيل، لو قطع إربا قطعا فهذا الدليل هذا دليل وعلامة على الإيمان. نعم فضل شيخ.
هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فهلا يأتون على إلهيتهم بحجة تصلح للتمسك بها، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا فزعم أن له شريكا في العبادة، أي لا أحد أظلم منه. وإذ اعتزلتموهم أي فارقتموهم وتنحيتم عن العابدين لأصنام وما يعبدون، أي واعتزلتم عبادة أصنامهم، فآووا إلى الكهف أي صيروا إليه واجعلوه مأواكم، أي إذا اعتزلتموهم اعتزالا اعتقاديا فاعتزلوهم أيضا اعتزالا جسمانيا بالالتجاء إلى الكهف، ينشر لكم ربكم من رحمته أي يبسط ويوسع ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، يسهل وييسر لكم من أمركم الذي أنتم بصدده ما ترتفقون به وتنتفعون بحصوله.
الله أكبر، ما أعظم هذا يا إخواني. لاحظوا هذا الإيمان كيف يكون الإنسان مع الله. إذا كان المؤمن حقا فإنه سيحسن الظن بالله حقا. لاحظوا قالوا ماذا قالوا؟ وإذا اعتزلتموهم جسدا واعتزلتموهم عبادة وما يعبدون إلا الله، قال فأووا إلى الكهف. ماذا كان ظنهم وهم يذهبون إلى ذلك الكهف الموحش؟ فقالوا والله ما ندري شو يصير، نخاف على أنفسنا أو كذا. لا، ظنا يقينا بالله عز وجل، فقالوا فأولكف ينشر لكم ربكم من رحمته، مستحيل أن تخرجوا من أجل دينه ويضيعكم. فهنا يقين ظن حسن. أنت إذا كنت متجه لشيء وأنت موقن بالله حسن الظن به فاعرف أن العاقبة لك والعاقبة للمتقين. فقالوا هنا ينشر لكم ربكم من رحمته، ما عليكم أبدا، ما دمتم ذهبتم لدينكم لنشفر لكم ربكم رحمة، ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. هذه من النظرة الإيجابية، يعني هم يقولون أبدا هذا الكهف سيهيئ لكم من أمركم مرفقا، فإن الله سبحانه وتعالى سيهيئ لكم أمرا يكون فيه حال مستقر لكم وحال فيه استقراركم وأمنكم واطمئنانكم. نعم.
وترى الشمس إذا طلعت تزاور تميل وتتنحى عن كهفهم ذات اليمين، أي ناحية اليمين بالنسبة إلى باب الكهف، وإذا غربت تقرضهم تعدل عنهم وتتركهم ذات الشمال، أي شمال الكهف لا تصيبه بل تعدل عن سمته إلى الجهتين، وهم في فجوة منه في مكان منفتح انفتاحا واسعا. قيل المعنى أنهم كانوا في ظل جميع نهارهم لا تصيبهم الشمس في طلوعها ولا في غروبها. وقيل إن باب ذلك الكهف كان مفتوحا إلى جانب الشمال، فإذا طلعت الشمس كانت عن يمين الكهف وإذا غربت كانت عن يساره. ذلك من آيات الله في حفظ أبدانهم من التلف تلك المدة المتطاولة.
سبحان الله. والله يا أخواني انظروا إلى هؤلاء كيف أنهم لما قالوا يهيئ لكم من أمركم مرفقا أن الله سبحانه وتعالى هيئ لهم هذا المكان، لو أرادوا أن يختاروه ما اختاروا ما وجدوا، هيئ لهم يعني كهفا. قال ترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم، يعني تميل وتنحني ذات اليمين من ناحية اليمين بالنسبة إلى الكهف، وإذا غربت تقرضهم يعني تعدل عنهم وتتركهم ذات الشمال، وهم في فجوة من أي في مكان منفتح انفتاحا واسعا. وقيل أن المعنى أنهم كانوا في ظل جميع نهارهم لا تصيبهم الشمس في طلوعها ولا في غروبها. وقيل إن باب ذلك الكهف وهو هذا الراجح والله أعلم كان مفتوحا إلى جانب الشمال، فإذا طلعت الشمس كانت تأتيهم ذات كانت عن يمين الكهف، وإذا غربت كانت عن يسار الكهف، يعني مكان استراتيجي، يعني مكان تتهيأ فيه لهم الشمس حتى الشمس تأتيهم وهم في ظل وفي هوة يعني في سعة. قال الله ذلك من آيات الله، يعني ثق أن الله عز وجل إذا أراد لك الخير هيأ لك الأسباب التي لا تفكر فيها ولا تخطط فيها. سيهيئ لك شيء، سيسخر لك عبادة، سيسخر لك مكانا طيبا، وسيهيئ لك أمرا. هذا الشاب الذي جاء إلى طلب العلم وترك بلده صادقا يريد أن يزداد علما، يريد أن يرتفع بإيمانه وعلمه، سيهيئ له من أمره رشدا، سيبارك الله له في وقته ويعينه ويسخر له عباده ويسخر له الأسباب، حتى وإن وجد ما وجد من صعوبات فإن العاقبة له ما كان مع الله عز وجل صادقا مبتهلا متضرعا داعيا. ذلك من آيات الله في حفظ أبدانهم وفي حمايتهم وفي مكان يعني يكون فيه سلامتهم إلى غير ذلك. نعم.
وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، أي نيام، قيل إن عيونهم كانت مفتحة وهم نيام، وقيل لكثرة تقلبهم. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال لئلا تأكل الأرض أجسادهم، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد هو فناء الباب، وقيل العتبة.
نعم. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. من طبعا الآية الله عز وجل قادر على أن ينيمهم ويستيقظهم ما يأتيهم شيء، لكن الله سبحانه وتعالى بنى حالهم على الأسباب الكونية التي بناها على البشر لتكون آية للناس، وإلا فهو قادر أن يحفظهم من الأرض التي تأكل البشر، لكن أجرى عليهم الأسباب كلها وحفظهم بالنوم. هذه معجزة، يعني كان بإمكان الله عز وجل يحفظ أجسادهم كما أن الله الآن يحفظ أجساد الأنبياء من تأكلها الأرض وأجساد الشهداء. فهذه آية من آيات الله أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء ولا تأكل أجساد الشهداء، يعني هذه كرامة من الله، لكن الله أجرى على هؤلاء السنن الكونية في البشر. فقال وتحسبهم أيقاظا، قال العلماء أنهم أعينهم مفتحة، لأن العين لو كانت مطبقة كان ذلك سيسبب إلى ضرر عليها، يعني أن العين تتآكل حينما تكون مغلقة، ولكن من سنة الله أن جعل عيونهم يعني مفتحة. وهم رقود وهم نيام، وأنتم ترون أحيانا واحد نايم وعيونه يعني مفتحة، صحيح؟ يكون ذلك من شأن البشر. فتحسبهم أيقاظا بعيونهم وهم رقود في قلوبهم، رقود في قلوبهم، هذا الذي يظهر. قيل تحسبهم أيقاظا وهم رقود في تقلباتهم، مع أن النائم قد يتقلب، قد يتقلبه لا يشعر. هذا القول الأول أظهر. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، يعني يتحركون. لماذا يتحركون؟ حتى لا تأكلهم الأرض، لأن الأرض تأكل الجسد الذي يكون عليها. قال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، الوصيد قيل هو فناء الباب أو العتبة. لماذا لم يكن في الداخل؟ قيل لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، قيل أنه أصلا هو أخذوه للحراسة، كلب المعلم يكون حارسا، فهو على عتبة الباب حتى لا يقربهم أحد ولا تقربهم دواب أو تقربهم أو يعلمون من يأتيهم من الإنس ونحو ذلك. نعم.
قال لو اطلعت عليهم، لوليت منهم فرارا أي هربا، ولم ولئت منهم رعبا أي خوفا يملأ الصدر. قيل سبب الرعب الهيبة التي ألبسها الله إياها، وقيل لطول أظفارهم وشعورهم.
نعم، القول الأول هو الأظهر. لماذا؟ يعني هنا الروايات القول الأول سببها الروايات الإسرائيلية. الروايات الإسرائيلية هنا جاءت وأحدثت أحوالا من أحوالهم، أنه طالت أظفارهم وأشعارهم إلى غير ذلك. لكن الذي يظهر أن هذا ليس هو كذلك. لماذا؟ لأنهم استيقظوا ولم ينكر بعضهم على بعض، بل إنهم قالوا كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. هم دخلوا الصباح واستيقظوا في قبل الغروب، يعني كانت يقضون قبل الغروب، فقالوا يوما أو بعض يوم. فالذي يظهر أن الله عز وجل جعل على كهفهم، جعل على كهفهم ومنطقتهم هيبة لا يقربهم أحد، يعني جعل على الكهف هذا مخيف. أحيانا تنظر أو تذهب إلى مكان تشعر بوحشة، إما بسبب أنه مظلم أو بسبب وحش أو غير ذلك. هذا طبيعة في البشر، يعني أنه يأتون بعض الأماكن تكون في مخيفة. هنا الله عز وجل جعلها على هذا الكهف يعني هيبة ومخافة. لماذا؟ لأن الناس أصلا كانوا يعتادون أن يسكنوا الكهوف وهم يأتون للتجارة، فجعل الله على هذا ذلك الكهف خاصة هذه الهيبة. وإلا لو كان أظفارهم ويعني شعورهم لأتاهم الناس، ف300 سنة ما علم عنهم أحد. هذا يدل على أنه ليست القضية طول أظفار، وإنما القضية أن مكانهم كان مهابا لا يقربه أحد. هذا الذي يظهر، والله تعالى أعلم. نعم.
وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم في مدة اللبث، قال قائل منهم كم لبثتم؟ أي في النوم. قالوا ذلك لأنهم رأوا أنفسهم على غير ما يعهدونه في العادة. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قال المفسرون دخلوا الكهف غدوة وبعثهم الله سبحانه آخر النهار، فلذلك قالوا يوما. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، أي إنكم لا تعلمون مدة لبثكم وإنما يعلمها الله سبحانه. فابعثوا أحدكم بورقكم هذه، والورق الفضة المضروبة، والمدينة قيل هي إفسوس مدينتهم التي كانوا فيها، ويقال لها اليوم طرسوس، كذا قال الواحدي، ويقال الآن هي بأرض عمان الأردن في مكان معروف جنوبي المدينة يقال له الرقيم، يزوره الناس للاعتبار.
نعم. قال فابعثوا أحدكم بورقكم هذه. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، يعني لا حاجة إلى النقاش والنزاع فيما لا فائدة فيه. هذه فائدة مهمة في هذه الآية، أن الإنسان ينبغي أن لا يدخل في نقاشات ما في فائدة. مكثنا يوم أو بعض يوم، مش الفائدة؟ ثم الثمرة ماذا؟ فقالوا ربكم أعلم بما لبثتم. وهذا يدل على الإنسان ينبغي يا أخوان أن ينصرف عن أي جهة جدال لا فائدة منه. فابعثوا أحدكم بورقكم، يعني كان معهم يعني مبلغا من النقود ليشتروا به. نعم.
فلينظر أيها أزكى طعاما، أن ينظر أي أهلها أطيب طعاما وأحل مكسبا. وقيل المراد أطهر ذبيحة، وكان غالب أهلها كفارا يذبحون للطواغيت.
ما الراجح في الأزكى؟ الراجح الأول أنهم يريدون أطيب الطعام حلا، يعني أطهر وأحل، ولكن قد يكون في هذا اللفظ دلالة على أنهم يريدون الطيب من الطعام، وقد يكون، وقد استنبط بعض المفسرين من هذه أن الإنسان حينما يطلب طعاما طيبا فلا بأس في ذلك. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، يعني الإنسان حينما يطلب طعاما طيبا وينتقي أطيب الطعام هذا لا بأس به، لا بأس به، بل هو مما حله الله. قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق. ولكن الأصل هم يريدون الطيب. لماذا لم يقل طعاما طيبا؟ لأنهم أرادوا بذلك الأمرين. نعم.
وليتلطف يدقق النظر حتى لا يعرف أو لا يغبن، ولا يشعرن بكم أحدا، أي لا يدع أحدا يعلم بمكانكم.
هنا قوله وليتلطف، اللطف يكون يبدو المقصود به أنه يأتي من حيث لا يشعرون به، حتى لا يعلم يرى وهم يعرفون أنهم يطلبونهم، فهو يأتي بشيء من الرفق واللين والهدوء ونحو ذلك، وأيضا لا يعني يكاسر أو يماطل أو يناقش أو نحو ذلك، فهو يأتي بحالة من الهدوء. وهذه الكلمة كما يقال أنها وسط القرآن، والعجيب من اللطائف الجميلة أنه وليتلطف جاءت في وسط القرآن، ويؤخذ منها من بديع ما ذكر فيها أن أن القرآن يعني منهج القرآن منهج وسطي فيه لطف وحكمة ورشد وعدل وحق. نعم.
ولا يشعرن بكم أحدا، لا يدع أحدا يعلم بمكانكم، إنهم إن يظهروا عليكم أن يطلعوا عليكم ويعلموا بمكانكم يرجموكم أن يقتلوكم بالرجم أو يعيدوكم في ملتهم التي كنتم عليها قبل أن يهديكم الله.
نعم.
ولن تفلحوا إذا أبدا إن رجعتم إلى دينهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. وكذلك اعتدنا
يعني
عليهم
من إصرارهم إنهم يعرفون أنهم لا رجعوا لن يفلحوا أبدا بعد أن هداهم الله. نعم.
وكذلك اعثرنا عليهم يطلعن الناس عليهم ليعلموا أن وعد الله أي بالبعث حق. قيل وسبب الاعتار عليهم أن ذلك الرجل الذي بعثوه بالدراهم الفضة وكان من ضرب دقليانوس إلى السوق، فلما اطلع عليه أهل السوق اتهموا بأنه وجد كنزا فذهبوا به إلى الملك، وكانت النصرانية قد ظهرت في تلك البلاد وآمن بها ملوكها. ثم قص عليهم القصة فركب الملك وركب أصحابه معه حتى وصلوا إلى الكهف، وأن الساعة لا ريب فيها.
يعني هنا يدل على أن قومهم تغيرت أحوالهم وتغير دينهم وأصبحوا نصارى. يعني كان رجلا ملكهم مؤمن والأول كافر، فيما يدل على ذلك بقية الآيات. نعم.
وأن الساعة لا ريب فيها أي وليعلموا أن القيامة لا شك في حصولها، إذ يتنازعون بينهم أمرهم، وقع التنازع والاختلاف بين أولئك الذين أعثرهم الله في أمر البعث، فقالوا ابن عليهم بنيانا. وذلك أن الملك وأصحابه لما وقفوا عليهم وهم أحياء أمات وهم أحياء أمات الله الفتية ربهم أعلم بهم.
يعني هنا حين اطلع قومهم عليهم وكان بحكمة من الله، يقال من ضمن الروايات الإسرائيلية أنهم أتوا فوجدوا أن ذهب فوجد أن أصحابه قد ماتوا وأماته الله تعالى معهم، ثم وعلم الناس مكانهم في ذلك. نعم.
ربهم أعلم بهم من هؤلاء المتنازعين فيهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا أي تكريما لهم. وفي السنة ذم الذين اتخذوا من الأولين المساجد على القبور، فيظهر أن هذا كان من البدع التي ظهرت في النصرانية بعد طول الأمد.
نعم. يعني هذا يدل على هؤلاء الذين اتخذوا قالوا نتخذن عليهم مسجدا إكراما لهم، وكان هذا من ابتداع ابتدعوه، وهو محرم في دين الأنبياء أنهم يتخذون على قبور أنبيائهم مساجد. نعم.
سيقولون ثلاثة
محرم في دين الأنبياء على أقوامهم أنهم يتخذون على قبور أنبيائهم مساجد. نعم.
سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، هؤلاء القائلون بأنهم ثلاثة أو خمسة أو سبعة هم بعض المتنازعين في عددهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب والمسلمين، ويقولون أي ويقول بعض آخر خمسة سادسهم كلبهم رجم بالغيب، والرجم بالغيب هو القول بالظن والحدس من غير خبر صحيح. ويقولون
نعم. يعني هنا سيقولون، قيل أن هذا في المشركين من قوم النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل هذا في اليهود. اليهود أصلا كانوا على اختلاف كم عددهم وكم هم، فالله أخبر بهم بعددهم. نعم.
ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، كأن قول هذه الفرقة أقرب إلى الصواب بدلالة عدم إدخالهم في سلك الراجمين بالغيب. قل ربي أعلم بعدتهم منكم أيها المختلفون، ما يعلمهم أي لا يعلم ذواتهم فضلا عن عددهم إلا قليل أي من الناس، فلا تمار فيهم، والمراء الجدال إلا مراء ظاهرة أي غير
لماذا ما بين الله عددهم بالصراحة؟ لأنه لا فائدة من ذلك، وهذا يدل على أن القرآن لا يخبر، لا ليس دليل، ليس يعني كتاب تاريخ وإحصاء. نعم.
إلا مراء ظاهرا غير متعمق فيه، وهو يقص عليهم ما أوحى الله إليه فحسب، ولا تستفت فيهم منهم أحدا، ففيما قص الله عليك في ذلك ما يغنيك عن سؤال من لا علم له.
وهذا يدل على أنه ما جاء في القرآن فهو كفاية، لا يحتاج إلى تتبع ما بعد القرآن من أخبار. نعم.
ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. لما سألت اليهود النبي صلى الله عليه وسلم عن خبر الفتية قال أخبركم غدا، ولم يقل إن شاء الله، فاحتبس الوحي عنه حتى شق عليه، فأنزل الله تعالى هذه الآية يقول إذا قلت لشيء إني فاعل ذلك غدا فقل إن شاء الله، واذكر ربك بالاستغفار والتهليل إذا نسيت، أي إذا نسيت أن تقول إن شاء الله ثم تذكرت لاحقا فقلها، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، عسى أن يعطيني ربي من الآيات والدلالات على النبوة ما يكون أقرب في الرشد وأدل من قصة أصحاب الكهف.
هذه دعوة عظيمة، دعوة عظيمة أرشد الله تعالى فيها نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. فأنت إذا كان عندك شيء شككت فيه أو خلاف أو اختلاف في شيء فادعو الله تعالى، قل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ومنه أيضا الدعاء الذي هو استفتاح الليل، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أن تدعكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك أنك تهدي من تشاء الله صراط مستقيم. هذا الدعاء حقيقة هما من الأدعية التي ينبغي الإنسان أن يدعو بهما إذا رأى شيئا اختلف فيه الناس ولا يدري هو أين الحق ليتبعه. نعم كرمك الله. نعم.
ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، أي أنهم بقوا 390 سنين نياما قبل أن يبعثهم الله. وعن الزجاج أن المراد 300 سنة شمسية أو 309 سنوات قمرية.
نعم، يعني هنا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قيل أن الزيادة 9 هنا للفرق بين السنة الشمسية والقمرية، فهم عاشوا 300 شمسية و309 قمرية، فهذا معنى قوله ولبثوا، قوله تعالى لبثوا في كم 300 سنين يعني شمسية، وازدادوا 9 سنة قمرية. نعم، قمرية هي التي توافق الهجرية. نعم.
له غيب السماوات والأرض، أي ما خفي فيهما وغاب من أحوالهما ليس لغيره من ذلك شيء، أبصر به وأسمع. فأفاد هذا التعجب من علمه بالمبصرات والمسموعات، فإنه يستوي في علمه الغائب والحاضر والخفي والظاهر والصغير والكبير، ما لهم من دونه من ولي، والضمير لأهل السماوات والأرض، ولا يشرك في حكمه أحدا، يقضي ما يريد ويبرمه، ولا يدخل في ذلك أحد يستشيره أو يستأمره. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، وأمره الله سبحانه يواظب على تلاوة القرآن، وقيل المراد اتبع ما تقرأ، لا مبدل لكلماته، ما أخبر الله به وما أمر به لا مبدل له، ولن تجد من دونه ملتحدا، أي ملجأ ليحميك من عذاب الله.
يعني هنا أرشد الله نبيه بأن يقرأ القرآن، وهذا مناسب لما أنزله الله تعالى عليه بعد انقطاعه، بعد انقطاع الوحي عنه في خبر طلب اليهود أو المشركين. نعم.
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، أي في طرفي النهار، يريدون وجهه، يريدون بدعائهم رضا الله سبحانه وتعالى، ولا تعد عيناك عنهم، لا تتجاوزهم عيناك إلى غيرهم من ذوي الهيئات والزينة، وقيل معناه لا تحتقرهم عيناك.
هذه الآية نازلة بسبب أن المشركين عابوا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان معه يعني أقل الناس شأنا وأضعفهم، فكاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهؤلاء مجلسا حتى يأتيه المشركون يصحب وجهه مجلس يجعل له مجلسا آخر، فقال الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. نعم.
تريد زينة الحياة الدنيا، أي مجالسة أهل الشرف والغنى، أو تريد تحصيل الزينة، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا أي جعلناه غافلا بالختم عليه، كأولئك الذين طلبوا منه أن ينحي الفقراء عن مجلسه، ومع هذا فهم ممن اتبع هواه وآثره على الحق فاختار الشرك على التوحيد، وكان أمره فرطا من التفريط وهو التقصير والتضيع في أمر الله تعالى بالجهالة.
وهذا يدل على أن أصحاب الهوى أمورهم منفرطة، أمورهم ضائعة، يعني لا خطام لها، لأن الهوى لا يوصلك إلى حقيقة، الهوى لا يوصلك إلى حقيقة، يوصلك إلى ضلالة، وكلما اتبعت الهدى هدى الله أوصلك إلى الطريق الصحيح. فالإنسان ينبغي أن يحمي نفسه من اتباع الهوى ليكون أمره منضبطا وأمره حسنا. نعم.
وقل لأولئك الغافلين الحق من ربكم لا من جهة غيره حتى يمكن فيه التبديل والتغيير، يعني لم آتكم به من قبل نفسي إنما أتيتكم به من الله، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أي ما دام هذا هو الحق فإن من كفر لا يضل ولا يظلم إلا نفسه. إنا أعتدنا للظالمين الذين اختاروا الكفر بالله والجحد والإنكار لأنبيائه نارا عظيمة أحاط بهم سرادقها، والسرادق البيت المصنوع من القماش، فالآية على تشبيه ما يحيط بهم من النار بالسرادق المحيط بمن فيه، وإن يستغيثوا من حر النار يغاثوا بماء كالمهل، وكل ما أذيب بالنار من معادن الأرض من حديد ورصاص ونحاس، وقيل المهل عكر الزيت يشوي الوجوه لحرارته، بئس الشراب شرابهم هذا، وساءت مرتفقا، أي منزلا يتخذونه للراحة ويرتفقون فيه.
يعني هذا من عادة القرآن أنه يعني يضم من القصص مواعظ، يعني يتبع القصص مواعظ ويتبع الأحكام مواعظ. تجدون القرآن ينتقل من أحكام إلى مواعظ ومن قصص إلى مواعظ. المواعظ هي تذكير وتحذير وتهديد ووعد وعيد، وهذا منها. نعم، يعني هم طلبوا قصة، هم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقص عليهم قصة، فقص عليهم القصة ويعني أتبعها بموعظتهم ودعوتهم، وهذا هو الأسلوب الأمثل في دعوة الناس، أنك تذكر لهم قصة تشوقهم فيها ثم تدمج ذلك بتمزجه بالوعظ والتذكير. نعم،
أحسن الله إليك. فلا على تشبيه ما يحيط بهم.
نعم،
قوله أحاط بهم سرادقها، إيش معنى؟
إيش؟
أحاط بهم سرادقها.
أي نعم، أحاط بهم سرادقها. قال السرادق البيت المصنوع من القماش، يعني مثل خيمة اليوم، يعني سرادق كبير خيمة. فلا على تشبيه ما يحيط بهم من النار بالسرادق المحيط بهم، يعني تجد لها بالنار تلتقيان فتكون مثل السرادق عليهم عياذا بالله. نعم،
أولئك لهم جنات عدن، والعدن الإقامة أن يقيمون فيها على الدوام، تجري من تحتهم الأنهار أي من تحت غرفها وتحت أشجارها، يحلون فيها من أساور من ذهب، والسوار زينة تلبس في الزند من اليد، وهو زينة الملوك في الدنيا يتزين بها الرجال والنساء في الجنة، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق، والسندس الرقيق من الحرير، والإستبرق ما ثخن من الحرير كذلك، وهو الديباج، وخص الأخضر لأنه الموافق للبصر ولكونه أحسن الألوان، متكئين فيها على الأرائك الأسر عليها الكلل أو الكراسي ذات الوسائد، نعم الثواب ذلك الذي أثابهم الله تعالى به، وحسنت تلك الأرائك مرتفقة أي متكئة. واضرب لهم مثلا لمن يتعجز،
يعني ذكر النعيم تشويقا وترغيبا، وهذا التفصيل في النعيم مقابل زينة الدنيا وما كانوا عليه، حتى يعلموا أن ما هم فيه من الزينة، إن جعلنا مع الأرض زينة لها، أن الإنسان يعلم أن هذه الزينة فوقها زينة الجنة وما فيها، فيطمع في ذلك ويترك ما هم فيه، لأن إنما انصرفوا عن أمر الله لزينة الدنيا، فحينما يستعرض الله لهم زينة الآخرة وزينة الجنة فإن هذا أعظم واعظ لهم ودافع لترك زينة الدنيا لزينة الآخرة. نعم،
واضرب لهم مثلا لمن يتعزز بالدنيا ويستنكف عن مجالسة الفقراء، رجلين مؤمن وكافر قيل كانا أخوين من بني إسرائيل، وقيل هما إخوان مخزوميان من أهل مكة، جعلنا لأحدهما وهو الكافر جنتين من أعناب من كروم متنوعة وحففناهما بنخل، جعلنا النخل مطيفا بالجنتين من جميع جوانبهما، وجعلنا بينهما زرعا أي بين الجنتين، كلتا الجنتين آتت أكلها، وأكلهما هو ثمرهما، ولم تظلم منه شيئا أي لم تنقص من أكلها شيئا على خلاف ما يعتاد في سائر البساتين، فإنها في الغالب تكثر ثمار بعضها وتقل ثمار بعض آخر، وفجرنا خلالهما نهرا أي أجرينا وشققنا وسط الجنتين نهرا ليسقيهما دائما من غير انقطاع. وكان له أي لصاحب الجنتين ثمر من سائر الثمار غير ثمار العنب والنخيل. وقيل الثمر هنا المال من الذهب والفضة.
نعم، يعني هذا الحقيقة وصف بليغ في كمال النعمة، أنه يعيش الآن أكمل نعمة في بستانه، أنه بستانه من أفضل البساتين منظرا ومحتوى فيه من أنواع الخضار والنعيم والفاكهة والثمار، وتوزيعه وتقسيمه، وهذا كله دليل على ما أتاه الله تعالى من النعمة. نعم، قال لصاحبه
المؤمن وهو يحاوره يراجع الكلام ويجاوبه: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أي أمنع منك جانبا لكثرة من يقوم معي في المطالبة بما أريد. ودخل جنته، قال المفسرون: أخذ بيد أخيه المسلم فأدخله جنته يطوف به فيها ويريه عجائبها، وهو ظالم لنفسه بكفره وعجبه. قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، أي قال الكافر لفرط غفلته وطول أمله: ما أظن أن تفنى هذه الجنة التي تشاهدها، وما أظن الساعة قائمة. أنكر البعث وأخبر أخاه بكفره بفناء الدنيا وقيام الساعة. ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، زعم أنه يرد إلى ربه فرضا وتقديرا كما زعم صاحبه ليكونن له يومئذ خير من هذه الجنة. قال: هذا قياسا للغائب على الحاضر، وأنه لما كان غنيا في الدنيا سيكون غنيا في الآخرة، اغترارا منه بما صار فيه من الغنى الذي هو استدراج له من الله تعالى.
هكذا يصل الشيطان بالإنسان صاحب الدنيا، أنه يعلقه في دنياه ويظن أنها خالدة. قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. الإنسان إذا صار في تمام النعمة وكل شيء متيسر له، يظن خلاص هذه حاله في الدنيا وسيستمر عليها، ما يظن أن الأيام دول وتلك الأيام مداولها بين الناس، ما يظن أنه يوم فقير ويوم غني. هذه مشكلة الإنسان إذا تعلق بالدنيا، فإنه يظن أنها ستبقى له. وإن من العجب أيها الأخوة أن تجد بلد من البلد اليوم كان من أفقر البلاد، وهو قبل 100 سنة من أغنى البلاد. أين هذا الغنى؟ أين ذهب؟ تلك سنة الله. فالإنسان لا يتعلق بالدنيا ويظن أن ما عنده من النعمة إنه والله دائمة له. إن الله لا يغير حتى يغيروا ما بأنفسهم. والعجيب أن هذا وصل به الحد إلى اعتقاد، يعني وصلت به الحق حد في تعلق بالدنيا إلى اعتقاد أنه يرى أنه صاحب حظوة عند الله. وإذا كان كذلك فإنه سيجد عند الله في الآخرة خيرا من هذا. ولهذا قال: وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، يعني سأكون في نعيم خيرا من هذه. وهو كافر. انظر إلى هذا الاعتقاد الخاطئ مع انقلاب التصور عنده. نعم.
قال له صاحبه المؤمن: كفرت بالذي خلقك من تراب، حيث خلق أباك آدم منه وهو أصلك، ثم من نطفة وهو المني، ثم سواك رجلا، صيرك إنسانا ذكرا، وعدل أعضاءك وكملك. وفي هذا ترويح بالدليل على البعث، فإن القادر على الابتداء قادر على الإعادة.
نعم، هنا نأخذ دليل على أن الإنسان إذا تعلق بالدنيا واستكبر، أعظم واعظ له أن تذكره بأصله. ذكره بأصله، شنتك وش كنت أنت قبل سنوات؟ كنت طفل صغير لا شيء، يعني خلقت من مني يمنى، ما لست بشيء. فإذا عرف الإنسان حقيقته وأصله تنبه لذلك، إلا أن يكون مستكبرا. نعم.
لكن هو الله ربي، لكن أنا هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، أي كما فعلت أنت. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، أي هل لا قلت عندما دخلت هذا القول: لا قوة إلا بالله، تحضيضا له على الاعتراف بأنها وما فيها بمشيئة الله، إن شاء أبقاها وإن شاء أفناها. لا قوة إلا بالله، تحضيض على الاعتراف بالعجز، وأن ما تيسر له من عمارتها إنما هو بمعونة الله تعالى لا بقوته وقدرته، ولا يقوى أحد على ما في يده من ملك ونعمة إلا بالله تعالى، ولا يكون إلا ما شاء الله. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك أي أن ترني أفقر منك، فأنا أرجو أن يرزقني الله سبحانه جنة خيرا من جنتك في الدنيا أو في الآخرة، ويرسل عليها حسبانا أي ويرسل على جنتك مقدارا قدره الله عليها، وقيل الحسبان الصواعق، فتصبح صعيدا زلقا أي فتصبح جنة الكافر أرضا لا نبات بها تزل فيها الأقدام لملاستها، أو يصبح ماؤها غورا غائرا في الأرض فلن تستطيع له طلبا لا تقدر عليه بحيلة من الحيل.
لماذا دعا عليه؟ لأنه رأى استكباره ورأى أن هذه الجنة هي سبب طغيانه، فهنا إذا رأى الإنسان أن هذا الكافر يعني بلغ به الطغيان إلى أنه يرى الاستكبار سببه هذه الدنيا، فهنا يدعو عليه، هنا يدعو عليه لأن هذه سبب في ضلاله وبعده عن الله عز وجل، فهنا استحق أن يدعو عليه على جنته التي كانت سببا في انصرافه عن أمر الله والإيمان به. نعم.
وحيط بثمن عبارة عن إهلاك الله وإفنائه لثمان ذلك الكافر، فأصبح يقلب كفيه أي يقلبهما ظهرا لبطن تحسرا على ما أنفق فيها في عمارتها وإصلاحها من الأموال، وهي خاوية على عروشها، وتلك الجنة ساقطة على دعائمها التي تعمد بها القرون، أو ساقط بعض تلك الجنة على بعض، ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، تمنى عند مشاهدة لهلاك جنته بأنه لم يشرك بالله حتى تسلم جنته من الهلاك، وكان هذا القول منه لقصد التوبة من الشرك.
هذا يعني لعل في سياق الآية ما يدل على إسلامه، أنه قال ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا وهو لازال على قيد الحياة، فهذا يدل على أنه تنبه ورجع وأسلم أو آمن بالله. نعم.
ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، ما نفع النفر الذين افتخر بهم فيما سبق، وما كان منتصرا أي ممتنعا بقوته عن إهلاك الله لجنته وانتقامه منه،
يعني لم ينفعه شيء، الآن ذهب كل شيء، جنته وحرسه وخدمه كل ما لم يصرونه بشيء ولم ينفعونه بشيء في حماية جنته من ما أصابها. نعم.
هنالك الولاية لله الحق، أي في ذلك المقام النصرة لله وحده لا يقدر عليها غيره.
إذا جاء نهر الله بطل نهر من؟
معقل.
نعم.
هو خير ثوابا لأوليائه في الدنيا والآخرة، وخير عقبا أي وخير عاقبة وختاما. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، أي يذكر لهم ما يشبه الحياة الدنيا في حسنها ونضارتها وسرعة زوالها.
هنا أيضا هذه من المواعظ، السورة فيها مواعظ مع أنها في القصص إلا أنها فيها مواعظ، يقول واضرب لهم أي للمشركين، يا محمد اضرب للمشركين مثل الحياة الدنيا. نعم.
أيذكر لهم ما يشبه الحياة الدنيا في حسنها ونضارتها وسرعة زوالها، فاختلط به نبات الأرض أي نبت بسبب الماء وكثر حتى تم وأينع، فأصبح النبات هشيما، وهو من النبات ما تكسر وتفتت بعد يبسه وجفافه، تذروه الرياح تفرقه وتنشر أجزاءه في نواحي الأرض، وتعود الأرض كما كانت، أي وهكذا شأن الحياة الدنيا لا بقاء لها وشأنها إلى زوال.
نعم. أحيانا تذهب إلى الحديقة في كجنة وفيها من النعيم، فتأتي بعد كم شهر وهي صفراء أو قاحلة، وش اللي غيرها؟ تغيرت الأزمان وتغيرت الأجواء وتغيرت الأمور وانقطع الماء ونحو ذلك، فكذلك الحياة الدنيا يوم تكون مزهرة ويوم تكون مقفرة. نعم.
وكان الله على كل شيء مقتدرا، يحيي ويفنيه بقدرته، لا يعجز عنه شيء. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، مما يتزين به في الدنيا لا مما ينفع في الآخرة إذا لم ينفق في مرضات الله تعالى.
هنا تلحظون أن السورة من أولها فيها قضية الزينة والانشغال بالدنيا عن الآخرة، وقضية الغفلة فيها
وهذه مرتبطة أيضا بالدجال في قضية أنه يقلب الحقائق في يعني جنته نار ونار جنة ويعني يعطي الإنسان ما يريد ويحقق له سؤله. فالله تعالى جعل في هذه السورة شيء يظهر أن الحقائق غير الظواهر، هناك ظواهر وهناك حقائق. فقال المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وقدم المال لأنه من أشد ما يشغل الإنسان، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. يعني المال أكثر ما يلهي الإنسان من الأبناء. نعم.
والباقيات الصالحات أي كل أعمال الخير مالية كانت أو بدنية فيبقى محفوظا عند الله.
هنا لفتة بسيطة وهي أنه مما استنبطه المفسر في هذا بعضهم، قال أن المال والبنون إذا كانوا من في 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 صلاح وفي طاعة الله فهما خير الباقيات. كيف؟ قال والباقيات الصالحات خير، فإن الباقيات الصالحات هي الصلاة والذكر والطاعة، لكن قالوا أن من الباقيات الصالحات التي هي خير المال الصالح والولد الصالح. والدليل أحسنت، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة، ذكر منها صدقة جارية وهي المال الباقي، أو ولد صالح يدعو له. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم استنبط ذلك أو انتزع هذا من هذه الآية أو من غيره، والله أعلم. نعم.
والباقيات الصالحات كل أعمال الخير مالية كانت أو بدنية فيبقى محفوظا عند الله خير عند ربك ثوابا، أي أفضل من هذه الزينة بالمال والبنين ثوابا، وأكثر عائدة ومنفعة لأهلها، وخير أملا، أفضل مما يؤمل أهل المال والبنين. أخرج أحمد وابن حبان عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استكثروا من الباقيات الصالحات. قيل وما هن يا رسول الله؟ قال التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد ولا حول ولا قوة إلا بالله.
هذا مثال وليس حصر منه عليه الصلاة والسلام، لأن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يكون بالمثال، مثل صراط غير المغضوب عليهم قال اليهود والنصارى مثال، ألا إن القوة الرمي وعدوا لهم ما استطعتم من قوة مثال، فهو يبين لهم أمثلة مما هي من الباقيات الصالحات ويدخل فيها الولد الصالح والمال الصالح. نعم.
ويوم نسير الجبال، تسير الجبال إزالتها من أماكنها وتسييرها كما يسير السحاب، وذلك يوم القيامة كما في الآية الأخرى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا وترى الأرض بارزة بروزها ظهورها وزوال ما يسترها من الجبال والشجر والبنيان وحشرناهم أي جمعنا الخلائق بعد بعثهم إلى الموقف من كل مكان فلم نغادر منهم أحدا فلم نترك منهم أحدا إلا حشرناه إلى هنا.
يعني هنا أيضا ذكر صورة من الصور التي تتغير الواقع، هذا الواقع الذي نعيشه سيتغير، سيأتي يوم الأيام تزول الجبال وتتغير الأرض ولا يكون فيها هذا البنيان ويزول منها كل شيء. هذه دلائل على حقائق، حقائق ستكون، فالله تعالى يطلعنا على حقائق الحياة ومآل هذه الحياة. نعم.
ووضع الكتاب وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا، أي قلنا لهم ها قد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، أي حفاة عراة غرلا كما ورد في الحديث، بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، أي زعمتم في الدنيا أن لن تبعثوا وأن لن نجعل لكم موعدا نجازيكم بأعمالكم. وضع الكتاب، والكتاب صحائف الأعمال توضع في المحشر من أجل محاسبة العاملين بما فيها، فترى المجرمين مشفقين مما فيه، أي خائفين وجلين لما يتعقب ذلك من الافتضاح في ذلك الجمع والمجازات بالعذاب الأليم، ويقولون يا ويلتنا، يدعون على أنفسهم بالهلاك، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، لا يترك معصية صغيرة ولا كبيرة إلا حواها وضبطها وأثبتها، وهذا للذين فعلوا الكبائر ولم يتوبوا منها، أما الذين اجتنبوا الكبائر فإنهم يجدون في كتابهم الصغائر قد محيت كما دلت عليه الآية من سورة النساء.
ووجدوا ما تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه وكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم مدخلا كريما. نعم.
ووجدوا ما عملوا في الدنيا من المعاصي حاضرا مكتوبا مثبتا، ولا يظلم ربك أحدا، أي لا يعاقب أحدا من عباده بغير ذنب، ولا ينقص فاعل الطاعة من أجله الذي يستحقه.
نعم، قوله ولا يظلم ربك أحدا، يعني هذا تأكيد لقوله لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، فهو لا يظلمه بأن يضع عليه من السيئات ما ليس ما لم يعمله، ولا يظلمه حسنة عملها ولم تذكر حتى ولو كانت دقيقة مثقال الذرة، وهذا من عدل الله كما لعدله وحكمه سبحانه وتعالى. نعم.
إلا إبليس فإنه أبى واستكبر ولم يسجد، كان من الجن فلهذا عصى.
نعم، ما مناسبة ذكر قصة إبليس؟ ذكر قصة إبليس لأن السورة ذكر فيها استكبار ذلك الرجل في صاحب الجنتين، ثم استكبر هؤلاء المشركين ويعني امتناعهم من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم أن كان معه هؤلاء الضعفة المساكين، فذكرت قصة إبليس في استكباره لبيان أن استكبار عن الحق هو شأن إبليس، فهل أنتم أتباع لإبليس أم أتباع للحق؟ نعم.
ففسق عن أمر ربه، خرج عن طاعة ربه، أفتتخذونه وذريته أولياء، أي بعد الإباء والفسق تتخذونه وتتخذون ذريته أولياء من دوني فتطيعونهم بدل طاعتي وتستبدلونهم بي، وهم لكم عدو، أي أعداء يترقبون حصول ما يضركم في كل وقت، بئس للظالمين بدلا عن موالاة ربهم موالاة الشيطان.
يعني كأن الله تعالى يقول إن إما أن تكونوا موالين للشيطان أو أن تؤمنوا، وكيف تتخذون الشيطان ولي؟ كيف يرضى الإنسان أن يتخذ الشيطان وليا وهو له عدو؟ فهو خطاب لهم في مراجعة أنفسهم وكسر كبريائهم. نعم.
ما أشهدتم خلق السماوات والأرض، ما كانوا شركاء لي في تدبير العالم، بدليل أنهم ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، وما اعتضدت بهم في خلق ذواتهم، بل هم كسائر الخلق، وهذا استدلال واضح كالشمس، فإنهم يقرون أن الله خالق كل شيء. وما كنت متخذ المضلين عضدا، أي وما كنت متخذ الشياطين أو الكافرين أعوانا. ويوم يقول نادي شركائي الذين زعمتم أنهم شركاء لي ينفعونكم ويشفعون لكم، ذلك يوم القيامة. وجعلنا بينهم موبقا، وهو واد عميق فرق الله به تعالى بينهم، والموبق مكان الهلاك. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها، أي علموا وتيقنوا أنهم سيخالطونها بالوقوع فيها، ولم يجدوا عنها مصرفا، أي معدلا يعدلون إليه أو ملجأ يلجؤون إليه. ولقد صرفنا كررنا ورددنا في هذا القرآن للناس من كل مثل.
هذا يدل على أن القرآن مثاني، يعني تكرر فيه المواعظ، تكرر فيه القصص، تكرر فيه التذكير، وهذا معنى قوله ولقد صرفنا، يعني كثرة التذكير والقصص وإعادتها يدل على أن هذا القرآن فيه مواعظ متكررة. نعم.
من الأمثال المذكورة في هذه السورة، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، أي أكثر الأشياء التي يأتي منها الجدال جدلا، إلا أن تأتي.
هذا يدل على أن الإنسان إذا جادل في القرآن فإنه أسوأ مجادل، إذا بين له آيات القرآن وأمثلته وذكر بالقرآن ثم جادل فهذا أسوأ إنسان في بعده عن الحق. نعم.
وما نرسل إلا أن تأتيهم سنة الأولين، سنتهم العادة التي لازمت أولئك الأقوام، من أنهم لا يؤمنون ولا يستغفرون إلا عند نزول عذاب الدنيا المستأصل لهم، أو عند إتيان أصناف عذاب الآخرة أو معاينته. وما نرسل المرسلين من رسل إلى الأمم إلا مبشرين للمؤمنين ومنذرين للكافرين، أي فلا يتمكنون من الأخذ بقلوبهم إلى الهداية، بل ذلك إلى الله وحده. ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق، أي ليزيلوا بالجدال بالباطل الحق ويبطلوه بقولهم للرسل ما أنتم إلا بشر مثلنا ونحو ذلك. واتخذوا آياتي أي القرآن وما أنذروا به من الوعيد والتهديد هزوا، أي ضحوكة يهزؤون بها.
نعم. ونرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، هذا يدل على ما ذكره الله في القرآن أول السورة، ينذر الذين قولوا الحمد لله الذي أنزل على الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين. فهنا كأن الله تعالى يقول هذه سنة المرسلين، أن الله يرسلهم مبشرين ومنذرين، وقد بشرتم ومنذرتم في هذه السورة. نعم.
ومن أظلم من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ولم يتدبرها حق التدبر ويتفكر فيها حق التفكر، ونسي ما قدمت يداه من الكفر والمعاصي فلم يتب عنها. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، أي أغطية تحول بين قلوبهم وبين وصول الفهم إليها، وهي كراهية للحق، وفي آذانهم وقرا ثقلا يمنع من استماعه، وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا، لأن الله قد طبع على قلوبهم بسبب كفرهم ومعاصيهم. وربك الغفور ذو الرحمة، أي كثير المغفرة وصاحب الرحمة التي وسعت كل شيء، فلم يعاجلهم بالعقوبة، لو يؤاخذهم بما كسبوا من المعاصي التي من جملتها الكفر والمجادلة والإعراض لعجل لهم العذاب لاستحقاقهم لذلك، بل لهم موعد أي أجل مقدار أي أجل مقدر لعذابهم لن يجدوا من دونه موئلا أي ملجأ يلجأون إليه. وتلك القرى أي قرى عاد وثمود وأمثالها أهلكناهم لما ظلموا بالكفر والمعاصي وجعلنا لمهلكهم موعدا أي وقتا معينا.
نعم، هنا كل هذه الآيات السابقة مواعظ وتذكير وخطاب للمشركين. نقف هنا وإن شاء الله نكمل بعد صلاة المغرب قصة موسى والخضر. نسأل الله جعلنا جعل هذا الاجتماع علينا مباركا ورزقنا فيه هدى والسداد، وصلى الله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد، وبعد. وقفنا عند قصة موسى والخضر. هذه القصة تمثل النوع الثالث من أنواع الفتن في الدنيا، وهي الفتنة بالعلم. فذكر الله أولا قصة أصحاب الكهف وهي الفتنة في الدين، ثم قصة صاحب الجنتين وهي الفتنة في المال، وفي نهايتها ما يشير إلى أنه آمن، ثم الفتنة في العلم وهي أن موسى عليه السلام حينما سأله أحد قومه من أعلم أهل الأرض، فقال أنا، فقال الله تعالى له أن لي عبدا بمجمع البحرين قد آتيته أو أعلم منك، أو في معنى الحديث في جانب من الجوانب ليس في كل الأمور كما سيأتي. فهذه السورة هذه القصة تمثل العلم وقضية العلم وما يتعلق به، لكن السؤال أن سبب السورة نازل بطلب المشركين أو اليهود من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم عن ثلاث، ما هي؟ عن قصة أصحاب الكهف، وعن ذي القرنين رجل طاف الأرض، وعن الروح. الروح ليست في في السورة، أين هي؟ يسألونك عن الروح في سورة الإسراء، دل على أن سورة الإسراء قريبة من سورة الكهف. طيب، ما مناسبة قصة موسى والخضر؟ تفضل، يعني ما المناسبة لسؤالهم، سؤال اليهود، يعني ما المناسبة لسؤال اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم هذه القصص؟ نعم، لا، ها، إيش؟ إيه صحيح، لكنه لماذا جاءت هذه القصة بالذات وهي التي تشير إلى قصة موسى عليه السلام حينما قال أنا أعلم أهل الأرض، ولم فأخبره الله بأن هناك من لديه من العلم ليس عندك. قال نشوف الأخ الحبيب، ليس له علم كل شيء، من هو؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. جميل، يعني هذه اللي عندك؟ أجاب الأخ، إلا إذا كان عندك جواب غير جوابه. هم أرادوا أن يعجزوا النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم، فإن كنت نبي فأعلمنا عن كذا وعن كذا وعن كذا. فالله تعالى يقول لا، ليس هذا دليل على نبوته أن يعلم كل شيء، ليس هذا دليل على نبوته أن يعلم كل شيء، لأنه لا يعلم إلا ما علمه الله. والدليل على ذلك، الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم كل شيء إلا ما علمه الله، قصة نبيكم موسى. فهم سأهم أعجزوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تذكروا موسى حينما قال لقومه أنا أعلم الأرض، فتبين أن هناك شيئا لم يعلمه. فمحمد صلى الله عليه وسلم كحال حاله كحال موسى. فهذا إفحام لهم، إفحام لليهود، وبيان أن ما أتاه الله من العلم فهو من ما عنده من العلم فهو من الله. ولذلك في آخر السورة ماذا قال الله؟ ها؟ آخر آية إيش قال الله في السورة؟ قل إنما أنا بشر ها؟ يوحى إلي أنما إلهكم، يعني أنا بشر يوحى إلي، لست أعلم بكل شيء. فهذا الذي يظهر في مناسبة قصة موسى. إذن الخلاصة في قصة موسى، الدرس الأعظم في قصة موسى، إن الإنسان ينبغي أن يحقر علمه، وأن لا يظن مهما أوتي من العلم أن عنده علم كل شيء، أو يظن في نفسه شيئا من التفوق على الناس، أو يظن أنه قد وصل مرتبة عالية، فإن فوق كل ذي علم عليم. هذا الدرس العظيم الذي ينبغي أن يعلمه طالب العلم، مهما بلغت من العلم ينبغي أن تتواضع وتعرف أن فوقك من هو أعلم منك في الدنيا من البشر، وأفوق كل ذي علم عليم وهو الله عز وجل. نعم، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمنا الله وإياه وغفر الله لنا ولوالدين وشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين والمسلمات، في قول الله تبارك وتعالى: وإذ قال موسى، هو موسى بن عمران النبي المرسل إلى فرعون لفتاه ويوشع بن نون، كان ملازما لموسى يأخذ عنه العلم ويخدمه، لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، أي لا أزال أسير إلى أن أبلغه. ومجمع البحرين ملتقاهما، قيل المراد بالبحرين بحر الأردن وبحر القلزم، أي ملتقى خليج السويس بخليج العقبة، والله تعالى أعلم. وقيل مجمع البحرين عند طنجة.
نعم، هنا موسى عليه السلام حينما أخبره الله أن لي عبدا بمجمع البحرين، عزم موسى عليه السلام، ما قال خلاص ما لن أتزوج، بل إنه عزم، لم يأمره الله تعالى بالذهاب فيما يظهر في الحديث ولا في الآية، لم يظهر أن الله تعالى أمر نبيه أن يأتي الخضر، ولكن من عزيمته على العلم ورغبته في التزود هو عزم على ذلك حينما أخبره من الذي أخبره بهذا العالم؟ ربه. فإذا كان ذلك كذلك فينبغي أن يسار إليه، ينبغي أن يسار إليه ولو كان نبيا موسى، ولو كان نبيا. فلذلك عزم على طلب العلم وعلى الذهاب والرحلة في طلب العلم. ولهذا ينبغي على طالب العلم إذا علم عن عالم معتبر شهدت له الأمة ولو كان بعيدا أن يذهب إليه ويطلب العلم عنده، فإن هذا العالم المشهود ما شهدت الأمة بعلمه إلا وقد رفعه الله تعالى بأمر يستحقه من العلم والمنزلة والفضل. فهذا موسى عليه السلام وهو من أولي العزم رحل وترك قومه من أجل أن يتزود
من علم ذلك العبد الصالح. نعم، قال: إذ قال موسى لفتاه، وهو يوشع بن نون والذي بعث بعد موسى، بعدما مات موسى بعث في بني إسرائيل يوشع بن نون، هذا فتى كان مصاحبا لموسى، وهذا يدل على أن مصاحبة أهل العلم تورث الإنسان علما، إذا كان الإنسان يصاحب هذا العالم ليتلقى عنه العلم والأدب، ويعني فإن الصحبة هي خير طريق لطلب العلم. إذا صاحب الإنسان عالما جالسه في كل ما أمكن من مجالسه ولو استطاع أن يخدمه فإن هذا سبيل لقربه منه، لا شك أن الخادم أقرب الناس إلى صاحبه، يعرف يمكن ما يعرفه أولاده، أنه يعني يقضي حاجاته الخاصة. فهذا من الذكاء أن الإنسان يرتبط في عالم عن طريق مصلحة، والناس أصلا مجبولة على المصالح، البشر مجبولة على المصالح، فإذا أتيته إلى مصلحة له أعطاك مصلحته. إذا كنت معه مرتبط بمصلحة له، يعني مثل واحد طالب علم عنده مهارة من المهارات، مهارة تقنية، مهارة إعلام، مهارة يعني أي مهارة من المهارات، فيريد أن يتزود من ذلك العالم، فيقول: والله يا شيخ أنا ودي أخدمك وأتزود من علمك، ثم يخدمه. هذا من أقرب الطريق للوصول إلى العالم في أوقات لا يصلها يعني عامة كثير من الطلبة، وهذا مما نلتمسه في هذه الآية. قال: لا أبرح حتى أبلغ مجرى البحرين، هذا إصرار، وهذا يؤكد لنا صفة من صفات طلبة العلم، وهي صفة الإصرار على طلب العلم، الإصرار على الثبات على البقاء، ولو طال الطريق ولو صعبت الحال، أن يصر على طلب العلم والسلوك في طريقه. نعم.
أو أمضي حقبا، أي أسير زمانا طويلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سئل موسى: من أعلم الناس؟ قال: أنا، فأوحى الله إلي: إن أعلم منك عبدا لي عند مجمع البحرين.
أعلم منك والله أعلم في شيء من الأمور، وإلا فإن موسى عليه السلام أعلم منه في وحي الله تعالى، قد أنزل الله تعالى عليه التوراة وأرسله إلى بني إسرائيل، لكن الخضر أعلم من موسى في أمر من الأمور، وهو أسرار الأقدار، أسرار الأقدار وأسرار تدبير الله عز وجل. فهناك أسرار في الأقدار لا يعلمها كل أحد، ولا حتى الأنبياء، ولو كان الأنبياء يعلمون الأسرار لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله عنه: قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ما يعلمون الأقدار. فالله تعالى أظهر للخضر أسرار الأحداث، أسرار الأحداث ما وراءها، يعني حكم ما وراءها، فهو يتصرف لما يراه من الحكم، لما يراه من حكم هذه الأشياء. هذا مما خص الله تعالى به الخضر. قوله: حتى أبلغ مجمع البحرين، طبعا ليس هناك دليل في تحديد مجمع البحرين. قيل مجمع البحرين كما قال المؤلف هنا بحر الأردن وبحر القلزم، وهو ملتقى الخليج، خليج السويس بخليج العقبة فوق مصر، لأن موسى وين هو؟ فيه في مصر، فهو إما أن يذهب إلى ملتقى البحرين هناك في السويس، وإما أن يذهب إلى ملتقى البحرين في المغرب في طنجة، هناك حينما يلتقي البحر الأبيض المتوسط بإيش المحيط الأطلسي، فإما هذا ولا هذا. هذاك بعيد جدا والله أعلم، يعني هذا كم كيلو تقريبا؟ 2000 كيلو أو بعيد، يعني تقريبا من مصر إلى المغرب بعيد. فالذي يظهر الله تعالى أعلم أنه هو ما فوق شمال مصر جهة السويس. نعم.
فلما بلغ موسى وفتاه مجمع بينهما بين البحرين نسيا حوتهما. قال المفسرون إنهما تزودا حوتا مملحا في زنبيل، وكان قد جعل الله فقدانه أمارة لهما على وجدان المطلوب، فاتخذ سبيله في البحر سربا، أحيا الله الحوت حتى وثب ونزل في البحر وذهب فيه. فشبه مسلك الحوت في البحر بالسرب الذي هو الكوة المحفورة في الأرض.
نعم. فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما. وقد ذكر الله تعالى لموسى في الحديث، حديث الخضر في البخاري، أن علامة ذلك أن تنسى حوتك فيسلك طريقه في البحر، وهو حوته يعني طعامه الذي كان معه من السمك، كان يصطاد من البحر ويأكل، فكان معه سمكا حوتا. فقال الله فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما، نسي أن يأخذ الجراب الذي فيه الأكل الغلام، فاتخذ الحوت سبيله في البحر عجبا سربا أحياه الله. فهذه علامة. كان هذا الحدث عند الفتى حدثا مكروها غير مرغوب، صح؟ لأنه يعني فقد طعامه وتعرض لعقوبة من موسى إذا علم بذلك. وكان هذا الحدث لموسى خيرا وكان ينتظره، سبحان الله. وهذا يقال فيه مثل مصائب قوم عند قوم فوائد، وهو من قول الله وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. سبحان الله، الإنسان لا يكره شيئا قدره الله له، لا يكره شيء قدره الله له، حتى لو مثلا ضيعت جوالك أو حاجة من حاجاتك، هذا قدر أليس كذلك؟ قدر مكتوب أنك تضيعه، وهو لا شك أنه من ناشئ من النسيان، لكنه قدر، فهو خير لك عند ربك بما قدره الله، لعله تكفير لذنبك، لعله سبب في شيء من الأمور، ما تدري ما تدري، والله أعلم. فإذا فات الأمر ولا وانقضى ولم تجد الأمر، لا تتضجر ولا يعني تيأس، وقل الحمد لله، عسى الله أن يعوضني خيرا. فسبحان الله، كل حدث يحدث لك فيه أقدار إلهية ما تدري عنها، لا تعلمها. ابتدأت الأحداث بهذا السمك التي ظاهرها سيء وحقيقتها حسنة، لأن كل قصة الخضر أصلا هي على هذا الحال، ظاهرها سيء وباطنها حسن. هذا الأمر وهو فقدان الحوت من الغلام ظاهره سيء، ولكن حقيقته ومآله أخبر الله تعالى به موسى أنه حسن. فهذه فائدة عظيمة نأخذها أيها الإخوة، وهي أن الإنسان لا يحزن على شيء من الدنيا حينما يفقده، وفي ذلك حكمة، وله في ذلك الله تعالى أعلم ما هي قد يطلعه الله تعالى عليها. نعم.
فلما جاوزا مجمع البحرين الذي جعل موعدا للملاقاة، قال موسى لفتاه آتنا غدانا. وأراد موسى أن يأتيه بالحوت الذي حملاه معهما، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، أي تعبا وعيا.
سبحان الله، عجيب يا أخواني، عجيب حقيقة. قال فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا. جاوز ويش؟
مجمع
البحرين، يعني الموعد اللي الله عز وجل وعده إياه تجاوزه هو. فلما تجاوز هو الآن كم مضى من كيلو؟ كيلوات فقط. فلما تجاوز مجمع البحرين الذي وعده الله فيه، خلاص انتهت قوته، الإنسان إذا وصل المحطة النهائية وما وجد حاجته يعني يتعب، أما الطريق الطويل الذي ساره قبل ما تعب فيه. لماذا؟ لأن روحه تواقة وشواقة إلى الوصول إلى ذلك، فينسى تعبه الجسدي. الإنسان يعني مثل الإنسان إذا في السباق يجهد نفسه ولا يشعر بالتعب إلى أن يصل في المرحلة الأخيرة، فيصل الخط خلاص تنتهي قواه. فموسى عليه السلام لما وصل تجاوز مجمع البحرين الذي وعده الله قال برتاح، آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. متى قالها؟ لما تجاوز، مع أنه لم يكن قد مسه النصب قبل ذلك لحرصه الشديد على الوصول. هذا يعني يدل على أن طبيعة الإنسان يعني أنه إذا حقق هدف خلاص قطعت أموره. فلذلك اجعل هدفك بعيد، وكل ما هذا تجدد بهمتك إليه. لكن لو جعلت هدفك والله أنا بأخذ مثلا طالب البكالوريوس، قال والله أنا بأخذ البكالوريوس وأرجع مثلا، خلاص إذا أخذ البكالوريوس اللي هي الجامعة وانتهى ما كان له همة بدراسة باقي مشوار طويل، لا خلينا على ما انتهينا إليه. لكن يقول لا والله أنا أريد أن أنتهي إلى كذا وأتزود، خلاص من مرحلة إلى مرحلة وهو يتجدد بهمته. لذلك لا تجعل لك في العلم طريقا قريبا، اجعل لك طريقا إلى أن يقضي الله تعالى أمرك وأجلك. هذه فائدة مهمة من هذا الدرس. نعم.
قال أرأيت إذا وينا إلى الصخرة وتلك الصخرة كانت عند مجمع البحرين وما أنسانيه إلا الشيطان نذكره، أي أن أخبرك بخبر الحوت العجيب، واتخذ سبيله في البحر عجبا موضع التعجب أن يحيى حوتا قد مات وأكل منه، ثم يثب إلى البحر ويبقى أثر جريته في الماء.
نعم. هنا قال أرأيت الغلام إذ أوينا إلى الصخرة، لهم جلسوا عند صخرة عند مجمع البحرين، ما وجدوا الرجل، ما وجد العبد الصالح. هو وصل إلى مجمع البحرين ولكن عند مجمع البحرين ما يدل على أنها في نفس المجمع، حولها حول المجمع. قال فإني نسيت الحوت، يعني نسيته عند البحر، وقد أكلوا منه يعني سمكا أكلوا منه، وما أنسانيه إلا الشيطان. هنا أراد أن يعتذر لنفسه لأنه يعرف موسى قوته وحزمه، فهو أراد أن يعذر لنفسه إنه ما أنسانيه إلا الشيطان. وهذا من أدب الأدب الإنسان الخادم أو الولد أو كذا، أن يعذر لنفسه عند من قد يعاتبه أو يعاقبه بشيء يلينه له، وأيضا هو تذكير أو بيان لأن سبب النسيان هو الشيطان. أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا، يعني ذهبوا، فلما ذهبوا وجدوا أن الحوت سار في التراب أو السمك حتى دخل البحر ومضى. فتعجب الغلام كيف حوت مأكول منه يمضي حتى يصل البحر، ثم تعجب. فهو قال هنا عجبا، فقد كان أول الأمر سربا وقد كان للغلام عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي، موسى هذا الذي نبغي، لأن هذه العلامة التي أعلمني إياها ربي، وهو أن عند مجمع البحرين تفقد تنسى حوتك فيجري في البحر. فارتد على آثارهما قصص، رجع على أثار على قصصهما على أثار أرجلهما قصص، يعني قص الخبر بمعنى قص الأمر هنا وهنا، حاول أن تسأل هنا ابحث هنا، فهما حول المنطقة لكنه لا يعرفون أين هي. نعم.
فوجد عبدا من عبادنا هو خضر، وعلى ذلك دلت الأحاديث الصحيحة. آتيناه رحمة من عندنا، قيل الرحمة هي النبوة، وعلمناه من لدنا علما، علمه الله سبحانه أشياء من علم الغيب الذي استأثر به، وفيما فعل موسى وهو من أجل الأنبياء من طلب العلم والرحلة في ذلك ما لا ينبغي لأحد أن يترك طلب العلم، وإن كان قد بلغ نهايته، وأن يتواضع لمن هو أعلم منه، وقد قيل كان الخضر نبيا، والله أعلم.
نعم، هنا قال الله وجد عبدا من عبادنا، إذن هي عبودية قبل أن تكون علم، عبودية خاصة أورثته علما خاصا، وهذا يدل أيها الإخوة على أن العبودية الخالصة تورث الإنسان منزلة عند الله، من منزلة للإنسان عند ربه يورثه ويهبه فيها خيرا وفضلا وعلما ومنزلة. قال وآتيناه رحمة من عندنا، يعني رحمة خاصة، آتيناه رحمة من عندنا يعني رحمة خاصة، رحمة خاصة، وهذا مما يعني يتطلع إليه الإنسان أن يخصه الله بعلم، في علم من العلوم، ولو الإنسان سأل ربه ذلك أن يريثه علما من العلوم يخصه به لكان مشروعا، كما أن سليمان عليه السلام قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فقوله لا ملكا أي خاصا، وقوله لا ينبغي لأحد من بعدي أي لا يكون لأحد من بعدي، ولذلك لم يكن لأحد من بعده أنه تسلط على الجن والطير وعرف المنطق الطير إلا هو عليه السلام سليمان، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما تمكن من أحد من الجن أطلقه، وذكر يعني النبي الله سليمان وهو قوله هب لي من قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فأطلقه. قوله وعلمناه من لدنا علما، وعلمناه من لدنا علما، العلم اللدني هو العلم الخاص، المنحة الربانية، المنحة الربانية الخاصة، فهو علم خاص أورثه الله تعالى، كما أن الله تعالى يعلم عباده، مثلا من الصحابة من علمه ابن عباس حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان أعلم الصحابة التأويل وهو الاستنباط والنظر في الآيات وما وراءها. وأيضا ممن أتاه الله العلم عمر رضي الله تعالى عنه، أنه ممن أوتي علما، وأنه محدث بمعنى أنه عنده علم من النظر، فالحقيقة هذا مما يجعل الإنسان أن يسأل ربه أن يؤتيه علما من لدنه ورحمة منه سبحانه وتعالى. وإذا اجتمعت الرحمة بالعلم أورثت عالم الربانية، إذا اجتمعت الرحمة بالعلم أورثت عالما ربانية، والرحمة في العلم هو أنه يتعامل مع الناس في علمه بالرحمة، كما هو النبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالعالم الرحيم والعالم الذي يتصرف للناس بالرحمة هو ينظر إلى الحكمة، ينظر إلى الحكمة، فلذلك تجده يعلم الناس ما فيه رحمة لهم وإصلاح لهم وحكمة لهم، وهذا الحقيقة من أعظم العلم. إذا أتاك الله هذا العلم أن تكون معلما للناس بما يصلح شأنهم وبما يحقق مصلحتهم الدنيوية والأخروية، فذلك هو العلم العظيم، وهو العلم الرباني، العلم الرباني. نعم.
قال له موسى
قيل عفوا وقد قيل كان الخضر نبيا والله أعلم، وهذا ليس فيه دليل
يدل، ولكن في الآية دليل على نبوته. طبعا قيل أن الخضر، يعني من الأقوال العجيبة أن الخضر هو ذو القرنين، وقيل غير ذلك، لكن هذه تأولات وتأملات. لكن في الآية، في الآيات دليل على شيء من نبوته أو على نبوته. قال في قوله تعالى: ذلك مما علمني ربي، فهو مما علم. وقوله أيضا إيش؟
وما فعلت عن
أمري. ها؟
وما فعلت عن
أمري. ليس؟ أي نعم. وما فعلته عن أمري ذلك، وما فعلته عن أمري، بل هو وحي من الله. وأيضا قوله سنأتي إليها على كل حال يتبين. على كل حال ليس هناك دليل صريح على نبوته، وإنما هو التماس. نعم تفضل.
قال ذلك ما فوجد قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ استأذنه أن يكون تابعا له على أن يعلمه مما علمه الله تعالى من العلم. وقد يأخذ الفاضل عن المفضول إذا اختص أحدهما بعلم لا يعلمه الآخر. فقد كان علم موسى علم الأحكام الشرعية، وكان علم الخضر علم بعض الغيب بتعليم الله له.
هذا يعني دليل على أن الإنسان قد يؤتى من العلم في جانب. قال: كان علم موسى علم الأحكام الشرعية، يعني التشريع. وكان علم الخضر علم بعض الغيب، يعني بعض حقائق الأمور، يعني ما تؤول إليه الأمور، وهذا لم يعلمه موسى، وذلك مما يؤتيه الله تعالى بعض عباده. قال له موسى: هل أتبعك؟ انظر إلى الأدب العجيب. هل أتبعك؟ موسى يستطيع أن يقول له: أنا عالم من علماء بني إسرائيل، أنا نبي الله تعالى موسى بن عمران، وإني أريد أن تعلمني. لا، قال: هل أتبعك؟ بصير معك، تبعا لك. انظر إلى هذا الأدب، أتبعك، يعني سيكون تابعا له. من القائل هذا؟ أحد أولي العزم من الرسل، عالم بشرع الله، ولكن الأدب العلم يأتي هنا، لا يعني يجعل الإنسان في منصبه يأتي لابد يكون له مكان معين، أو أنه والله لابد يقدر. لا يا حبيبي، العلم يجب أن تأتيه متواضعا، ينبغي أن تأتيه متواضعا، لا تشعر لنفسك فيه بفضل. إن شعرت وأنت تأتي إلى العلم والله أنك فضل وأنك فلان أو فلان، فهذا من حجب العلم والانتفاع بالعلم، حجب الانتفاع بالعلم الحقيقة، وهو التزكية وزيادة الإيمان وزيادة الفضل. أما المعلومات فهذه قد تحصلها، لكن القضية على العلم الإيماني والرباني. على أن تعلمني مما علمت رشدا، والرشد هو الكمال، كمال العلم، فهو يريد كمال العلم، لا يريد أصل العلم. يعني كأنه يقول: أريدك أن تعلمني مما لديك من العلم اللدني الخاص. لأنه يعلم، والله تعالى أعلم، الخضر يعلم أنه موسى بن عمران، كما في حديث البخاري. نعم.
قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، لا تطيق أن تصبر على ما تراه من علمي، لأن علمك لا يوافق ذلك.
نعم، ليش لا تستطيع معي صبرا، مع أنه قال نعم، قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، لأن علمك غير علمي، علمك غير علمي. علم موسى علم تشريع وتكليف، وعلم الخضر علم غيب وأسرار، فما يستطيع. في ظنه أنه لا يستطيع، لا يدرك الإنسان
يعني وإن كان يريد أن لكنه حسب ما أتاه الله من العلم والمقدرة وحدود العلم يستطيع أو لا يستطيع. نعم. وقال له ذلك لأن هذا علم الغيب، وعلم الغيب ما يستطيع أحد أن يدركه. ثم أيضا هو يعلم الخضر أنه سيعمل أشياء تخالف شريعة موسى ظاهرا، تخالف شريعة موسى ظاهرا، ولا حقيقة لا، بس ظاهرا تخالف، في قتل الغلام تخالف شريعة موسى. فعلم الخضر أنه لن يستطيع صبرا. نعم.
وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، أي كيف تصبر على علم لم تحط بحقيقته؟
نعم. وهذا يدل على أن الإنسان إذا ما أحاط بالحقائق سينكر، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. إنسان إذا ما أحاط بالشيء سينكره، أي شيء جديد عليك ستنكره. يعني حتى أن يعني مثلا آباءنا وأجدادنا أول ما جت الوسائل هذه استغربوها، ظنوها سحر، لأن ما عندهم فيها من العلم، ولا علموا شيئا أن الله تعالى عندهم دليل أن هذا سيأتي، أنه سيكون سيارة تمشي من غير من جسم يعني غير مخلوق من حيوان. فسبحان الله، هكذا الإنسان يعني يكذب بما لم يحيط. أنت تجدك أحيانا تناقش وتجادل وتواجه الإنسان بحسب ما عندك من العلم، فإذا تبين الشيء تنازلت عن رأيك، وربما أنك عرفت شيئا جديدا. ولذلك إذا ما أحط بالشيء لا تنكره، تبين ما هو وما تبين ما حقيقته. فإذا تبين لك الأمور كلها بالأدلة هنا تستطيع أن تحكم بذلك. ولكن طبيعة الإنسان عجول في الرأي، أنه يظن أنه يعلم كل شيء، فإذا تتبين له أنه أنكر ما لا يعلمه ثم يتبين له جهله بعد ذلك. نعم.
قال ستجدني إن شاء الله صابرا، قال موسى للخضر ستجدني صابرا معك ملتزما طاعته. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء مما تشاهده من أفعال مخالفة حتى أحدث لك منه ذكرى، حتى أكون أنا المبتدئ لك ببيان وجهي وما يؤول إليه.
يعني هنا موسى ما زال على الأدب الرفيع، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. يعني أنا الآن جايك وأنا طالب العلم وأنا مستسلم لك في كل ما تريد، لأن الله زكاك. ولماذا سلم له الأمور؟ لأن هذا الرجل زكاه ربه، يعلم أنه معصوم بما يقول. ولولا أنه ذلك ما قال له ستجدني ولا أعصي لك أمرا. ما يمكن يقول هذا، أن ما يمكن يقول نبي الله موسى لرجل ليس بمعصوم، لأنه إذا ما كان معصوم، وهذا أيضا من دلائل أنه على وحي، هذا من دلائل أنه نبي، أنه موسى عليه السلام سلم له الأمر واتبعه إطلاقا لأن الله زكاه في ذلك. نعم.
فانطلقا فمرت بهما سفينة فكلماهم أن يحملوهما فحملوهما، حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قيل خرق جدار السفينة ليعيبها ولم يجعل الخرق مما يلما لئلا يتسارع الغرق إلى أهلها. قال موسى لخضر أخرقتها لتغرق أهلها؟ فأنكر عليه ما صنعه بالسفينة، لأنه بادئ الرأي سيعود إلى هلاك الأرواح والأموال. وفي بعض الروايات أن أصحاب السفينة أركبوهما معهم من غير نول أي أجر، ولذلك كان استنكار موسى أعظم، لقد جئت شيئا إمرا، أي لقد أتيت أمرا عظيما.
نعم. لاحظ، انطلقا فمرت بهم سفينة فكلموهم أن يحملوهم من جزيرة إلى جزيرة أو مكان إلى مكان، فحملوهم لمعرفتهم بالخضر. هذا يدل على أن الخضر رجل معروف عندهم، هل هو نبي أو غير ذلك لم يظهر ذلك. حتى إذا ركب في السفينة قيل خرق جدار السفينة ليعيبها ولم يجعل خرق مما يلي الماء لئلا يتسارع الغرق إلى أهلها. يعني خرق السفينة خرقا يظهر عيبها ولم يكن ليغرق أهلها. إذن هذا الخرق ليس للإغراق، ليس للإغراق، وإنما لعيب ستتبين مصلحته فيما بعد. موسى عليه السلام لم يستوعب الأمر، لم يستوعب كيف يعني فعلا في طبيعة النفس البشرية لا يمكن أن واحد يحسن إليك في يركبك سيارته ثم تأتي فتخرق سيارته، أي مصلحة هذه وأي إحسان؟ طبيعة النفس البشرية ما يمكن أن يرد عليها أي مصلحة من وراء ذلك. لكن الخضر على وحي، حينما قال له أولا أنكر موسى قال أخرقتها لتغرق أهلها، كيف فعلت ذلك؟ هذا أمر ما يمكن يطاق وهو مخالف للشرع مخالف للواقع. فهنا قال نعم، قال له تفضل. لا قبل ذلك،
فانطلقا فمرت بهما سفينة فكلماهما أن يحملوهما فحملوهما حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. قيل خرق جدار السفينة ليعيبها ولم يجعل خرق مما يلي الماء لئلا يتسارع الغرق إلى أهلها. قال موسى للخضر أخرقتها لتغرق أهلها؟ فأنكر عليه ما صنعه بالسفينة لأنه بادي الرأي سيعود إلى هلاك الأرواح والأموال. وفي بعض الروايات أن أصحاب السفينة أركبوهما معهم من غير نون أي أجر، ولذلك كان استنكار موسى أعظم، لقد جئت شيئا إمرا أي لقد أتيت أمرا عظيما.
نعم، هنا قال قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. تكلم عن المؤلف دي؟
نعم.
طيب أعطني إياه.
ولا ترهقني من أمري عسرا، عاملني باليسر لا بالعسر.
نعم، هنا قال موسى قال ألم أقل إنك، قال ألم أقل إنك، ما قال قال ألم أقل لك، قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع. في بادئ الأمر قال له ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. فهنا موسى عليه السلام رجع لحقيقة الاتفاق بينه وبينه، وعرف أن وراء ذلك سر لم يعلمه. فعرف موسى عليه السلام من هذا الموقف حقيقة الخضر، وإن عنده علمه عنده، ولذلك تنازل له، وإلا لو لم يعترف له لما تنازل، لأنه الآن تبين له أن عنده حكمة ما أدركها. قال لا تؤاخذني بما نسيت، لأنه طبيعة بشرية لا بد ينكر الإنسان، وهذا يدل على الإنسان الصادق لا بد ينكر المنكر، ما سكت، يعني غالب إنكار المنكر، غالب إنكار المنكر عنده على اتفاقه مع الخضر. ليش؟ في السر، لأن طبيعة موسى عليه السلام في أمر المعروف والنهي عن المنكر، فنسي ذلك، فنسي الاتفاق، يعني هو الآن ماشي معه صاحبا له، فنسي اتفاقه هو إياه، وغلب عليه حاله الذي هو عليه وهو الأمر المعروف والنهي عن المنكر. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، لا تشد علي، ارفق علي. وهذا يدل على أن العالم ينبغي أن يكون رفيقا بطلابه، وأن أيضا إذا وجدت من شيخك شدة أيضا لا بأس أن تقول ارفق علي يا شيخ، أنا أريد أن أتعلم. لماذا؟ لأنه قد يكون التنفير سببا في وحشة الإنسان وبعده عن العلم. وكم من طالب علم ترك الدرس بسبب يعني قسوة أستاذه أو خطأ أستاذه عليه لتأديبه أو نحو ذلك فينفر. فقوله ولا ترهقني من أمر عسرة خذني برفقك، نعم، فانطلق.
فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله، أي الخضر، كان الغلام يلعب مع الصبيان فاقتلع الخضر رأسه. قال موسى قتلت نفسا زكية، الزكية البريئة من الذنوب، بغير نفس، أي بغير قتل نفس محرمة، حتى يكون قتل هذا قصاصا، لقد جئت شيئا نكرا، أي فظيعا منكرا.
نعم، هذا الشيء ما عاد يطيقه موسى، هذا خارج الحدود، يعني كون قتل لنفس. موسى عليه السلام ما استطاع أن يستصيغ هذا الأمر، يعني الأمر في قتل إرهاق روح، إرهاق روح بريئة، يعني صغير شاب ما زال لم يبلغ 15، هذا في جميع احتمالات موسى، جميع احتمالات عنده، ما في واحد منها يقول أن هذه مصلحة، فهنا أنكر. نعم، قال
الخضر ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، زاد هنا لفظ لك، لأن سبب العتاب أكثر وموجبه أقوى لتكرر المخالفة. قال موسى،
لاحظ، قال ألم أقل لك إنك، تأكيد هناك، قال ألم أقل إنك، هنا قال ألم أقل لك، يعني تأكيد للعقد الذي بيني وبينك وما اتفقت أنا وإياك فيه، أو ما أخبرتك عنه أنك لن تصبر، لأن قال زاد هنا لفظ لك، لأن سبب العتاب أكثر وموجبه أقوى لتكرر المخالفة، وهذا يدل على أن الإنسان يتدرج في العقاب ويتدرج في التأنيب ويتدرج مع طالب العلم في درجات الخطاب معه والأسلوب. نعم،
قال موسى إن سألتك عن شيء بعدها، أي بعد هذه المرة، فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا، يريد أنك قد عذرت حيث أكون قد خالفتك 3 مرات، وهذا كلام نادم شديد الندامة.
هذا من موسى عليه السلام، يعني قاطع بأنه لن يخالفه، ولذلك يعني ما أراد مفارقته أصلا، هو لا يريد فراقه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في صحيح البخاري، وددنا لو أن موسى صبر حتى يخبرنا الله عن خبرهما أو شأنهما. شوفوا شو القصة، تتبع إلى أين ستصل، لكن موسى عليه السلام هو الذي قطع على نفسه وليس الخضر. هنا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا صاحب، ما قال والخضر في المرة الثالثة ترى فراق بيني وبينك، لكن موسى عليه السلام من يعني من قوة أو من تأكيده للخضر بأنه لن يسأله، قال خلاص مرة ثانية هذا فراق بيني وبينك. وهذا الحقيقة تأتي في الطبيعة البشرية، تأتي في الطبيعة البشرية، أنه حتى يعزم الأمر يقول خلاص إن فعلت عاقبني، أو فعلت سوي اللي تريد، اعمل ما تريد. كطبيعة بشرية من باب التأكيد، والطبائع البشرية أيها الأخوة تختلف. هنا موسى عليه السلام يتعامل بطبيعته البشرية وليس بحال نبوته، حال نبوته تقتضي أن يصبر، ولكن الله أراد أن يبين لموسى شأنا فرجع فيه إلى طبيعته البشرية، والله تعالى أعلم. نعم،
فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية قيل هي أيلة، استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، أي أبوا أن يعطوهما ما هو حق واجب عليهم من ضيافتهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، أي فسواه، وجده مائلا فرده كما كان، في الحديث أنه مسحه بيده فإذا هو قد استقام. قال موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا على إقامته وإصلاحه، أي فيكون بيدنا ما نشتري به الطعام.
نعم، هذا الموقف الثالث، انطلق حتى أتيا أهل قرية. قيل هي أيلة، أظنها في لبنان الآن أو لا، يعني يبدو أنهم مشوا من مجمع البحرين ومشوا فوق البحر، على البحر المتوسط. استطعم أهلها، وهذا لعله من عادة يعني الناس في ذلك اليوم، أنه الغريب يستطعم ويجب أن يطعموه، أو أن هذا هو شأن الأنبياء وأن لهم حق أن يستطعموا الناس، يعني في الضيافة يطلبون الضيافة لأن الصدقة لا تحل لهم، فلهم أن يستطعموا الناس ضيافة. فأبوا أن يضيفوهما. لماذا أبوا؟ قيل لما سمعوا من خبر الخضر من قتل الغلام، وما تعرف الحدث مثل هذا ينتشر، أكيد يبلغ الناس خصوصا القتل، ولعلهم لم يعتدوا على الخضر لمعرفتهم أنه نبي أو نحو ذلك، لم تأتينا الأخبار بذلك والله أعلم. إذن سبب عدم ضيافتهما والله أعلم لما سمعوا من أمر الخضر وما حدث، هذا الذي يظهر الله أعلم. فأبوا أن يعطوهما هو حق عليهم في ضيافتهم، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، يعني مائل، الجدار مائل، فسواه، قيل سواه بيده، وقيل سواه بالتراب، يعني بناه من جديد، وجده مائلا فرده كما كان. قيل أنه في الحديث أنه مسحه بيده فإذا هو قد استقام. وعلى كل حال هذه من الروايات التي تحتاج النظر فيه. قال هل في الحديث هذا في البخاري؟ ما أدري، قد يكون هذا في البخاري لا أعرف. قال موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا على إقامته وإصلاحه. ليش؟ لأنه محتاجين للطعام، يعني لو شئت، ما قال هو، ما قال له افعل، قال لو شئت إن أردت، اقترح عليه اقتراح. وكان الأصل في موسى أن لا يقترح لأنه أمام عالم، فأنت إذا اقترحت على إنسان كأنك تعلمه وتوجهه بشيء لا يعلمه، فإذا كنت مع عالم خبير فلا تقترح إلا إذا طلب منك. وهكذا الإنسان أيها الأخوة، إذا كان مع شخص لديه علم بالأمر ولديه علم بالشيء، فلا يقترح عليه إلا إذا سأله، إلا إذا سأله. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال الخضر نعم.
قال الخضر هذا فراق بيني وبينك، أي هذا الكلام وإنكارك علي تركي أخذ الأجر هو المفرق بيننا، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. والتأويل تفسير وبيان الوجه الذي فعل بسبب تلك الأفعال التي أنكرها موسى عليه السلام.
قال سأنبئك بتأويل، يعني تفسير. التأويل يعني بيان حقيقة، التأويل بيان حقيقة، بيان الحقائق، التأويل هو بيان الحقائق. والتأويل كما تعرفون على ثلاثة معاني، لكن هو هنا بتأويل في معنى اللغوي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس اللهم فقهه الدين وعلمه التأويل، يعني تأويل الأمور الحقائق والأسرار. ولهذا ابن عباس رضي الله تعالى عنه هو من أعلم الناس الصحابة بحقائق بعد الخلفاء الراشدين، فهو من أعلم بحقائق الأسرار، حقائق. يعني لاحظوا حينما عمر رضي الله تعالى عنه كان في مجلس أشياخ بدر، كبار الصحابة، كبار الصحابة رسخ علمهم وفضلهم وتاريخهم سيرتهم، فجمعهم فكان يدعو ابن عباس معهم. لماذا؟ لأنه عنده من العلم ليس عندهم، لبركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فقال كأنهم أنكروا ذلك، فقال هو من حيث علمتم أو تستعلمون الأمر. فدعاه مرة فقال لهم ما تقولون في إذا جاء نصر الله الفتح، السورة هذه وش تفسيرها أو ماذا يريد الله منها؟ قالوا أمرنا إذا نصرنا وفتح على أن نستغفر ونتوب إليه. وتوقف بعضهم قال كذاك تقول ابن عباس؟ قال لا، هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه إياه. هذا تأويل، هذا ليس تفسير، هذا تأويل، يعني شيء غير ظاهر. التأويل والشيء غير ظاهر، ولذلك القرآن فيه أسرار غير ظاهرة، وإلا كيف يتفاوت الناس في العلم بكتاب الله؟ ففيه أشياء غير ظاهرة تحتاج بالتأمل والنظر في دلائل الألفاظ وسياق الآيات ومناسباتها والنزول. هذا اللي يبلغ فيه الإنسان مبلغا لا يبلغه عامة الناس في كتاب الله تعالى. نعم.
أما السفينة يعني التي خرقها فكانت لمساكين ليضعفا لا يقدرون على دفع من أراد ظلمهم يعملون في البحر ولم يكن لهم مال غير تلك السفينة يكرونها من الذين يركبون البحر ويأخذون الأجرة، فأردت أن أعيبها بنزع ما نزعته منها وكان وراءهم ملك يعني أمامهم وقيل أراد خلفهم يأخذ كل سفينة غصبا أي كل سفينة صالحة لا معيبة.
أما السفينة فكانت لمساكين، هذا يدل على أن المسكين يمكن أن يملك شيء، بس أنه ما يملك شيء يغنيه، وإنما يملك شيء يعني يعطيه بعض حاجته. هذا مما استدل به العلماء على الفرق بين الفقير والمسكين. الفقير لا يملك شيئا والمسكين يملك شيئا لا يكفي، وهذا مما يدل على أن المسكين يستحق الزكاة ولو كان يملك شيئا. واحد منه سيارة لكن ما تجلب له مصرفه الشهري كاملا، فهذا يعطى من الزكاة. نعم.
وأما الغلام يعني الذي قتله فكان أبواه مؤمنين أي لم يكن هو كذلك، فخشينا أن يرهقهما. قيل إن الخضر علم بإعلام الله تعالى له أنه طبع يوم طبع كافرا وسوف يتسبب عن فكره إضلال أبويه وكفرهما.
هذه دلائل من دلائل نبوته، أنه كيف علم أن غلام ما بلغ كافر هذا وأبواه مؤمنين؟ فهذا دليل على والله تعالى نبوته وأن أوحى الله تعالى إليه. نعم.
فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا، أردنا أن يرزقهم الله تعالى بدل هذا الولد ولدا خيرا منه، زكاة أي دينا وصلاحا وطهارة من الذنوب وأقرب رحمة لوالديه.
هذا يدل على أن زكاة الولد تجتمع في أشياء، دين والصلاح والخلق ونحو ذلك. نعم.
وأما الجدار يعني الذي أصلحه فكان لغلامين يتيمين في المدينة هي القرية المذكورة سابقا، وكان تحته كنز لهما كان مالا جسيما، والكنز المال المدفون، وكان أبوهما صالحا فكان صلاحه مقتضيا لرعاية ولديه وحفظ مالهما، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما.
قال وكان أبوهما صالحا، ذكر هذه الجملة تدل على أن الله تعالى يحفظ للعبد بحسب ما يحفظ دين الله. كان أبوهما صالحا فحفظ الله تعالى هؤلاء الأبناء بصلاح أباهم. قيل كان الجد الخامس، على كل حال قد يكون القريب أو البعيد. اللهم إلا أن هذا دليل على قوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك. نعم.
فأراد ربك أن يبلغ أشدهما أي كمالهما وتمام نموهما ويستخرج من ذلك الموضع الذي عليه الجدار ولو انقض لخرج الكنز من تحته، رحمة من ربك أي كان هذا التدبير من الله تعالى رحمة لهما بصلاح أبيهما وما نعم. فعلته عن أمري أي عن اجتهادي ورأيي.
نعم. هنا رحمة من ربك، هذا يدل على أنه الله عز وجل يدبر الأمور من حيث تشعر أو لا تشعر. لاحظ الناس ما رأوا أو ما علموا أن هناك كنز تحت الجدار، ولو علموا لأخذوه. ما علم من ذلك إلا الخضر، ما علم من ذلك إلا الخضر، ثم أخبر موسى. فهناك أحداث تجري في الواقع هي لمصلحة إنسان آخر ولرزق لإنسان آخر وحفظ لإنسان آخر أو حفظ لك أو لأولادك، أحداث ظاهرها قد يكون خفيا ظاهرها ظاهر بظن يظنه الناس شر وإذا هو خير. وهكذا أيها الإخوة ينبغي الإنسان أن يعلم أن هناك أحكام أشياء كثيرة وراءها أسرار إلهية لو تدبرها الإنسان. نعم.
ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا لذلك المذكور، وتفسير ما ضاق صبرك عنه ولم تطق السكوت عليه. عن ابن عباس عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحمة الله علينا وعلى موسى، لو صبر لقص الله علينا من خبره، ولكن قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني.
نعم. هذه القصة هي فيها آداب عظيمة في طلب العلم والصبر عليه، وأيضا أن الإنسان يتطلع إلى الزيادة في العلم. يعني ما في أحد من الناس يعلم كل شيء، ولا في أحد مستغني من العلم. أنا عندي علم وأنت عندك علم، أحتاج إلى علمك وأنت تحتاج إلى علمي، لأن فوق كل ذي علم عليم. مهما بلغت فإنك محتاج إلى علم آخر، سواء كان من علم الشريعة أو علم الدنيا أو نحو ذلك. ولذلك أيها الإخوة، الإنسان إذا اقتصر على نفسه ولم يتزود من علوم الآخرين خلاص قصر على علمه واكتفى، ما يزداد. كيف تزداد علم إلا بالتواصل مع الآخرين والاستفادة من قدراتهم وإمكاناتهم، وأمهم في الدنيا أو في أمور دنيوية أو أخروية، وهكذا الإنسان يرتفع بعلمه. أيضا من هذه السورة، هذه القصة، العجيب أن هذه الأحداث الثلاثة مرت على موسى، مرت على موسى. أما قضية السفينة فقد مرت في سر التدبير الإلهي لها، مرت في إلقاء أمه له في البحر فجرى حتى أنقذه الله من فرعون بسر إلهي. وأما الغلام فهي تشير لموسى إلى قصة من قتله، وأراد الله تعالى ذلك لحكمة. وأما قصة الجدار فهي تشير لموسى إلى قصة إحسانه للمرأتين اللتان تذودان. يعني هناك أشياء الله يدبرها للخلق من الخلق، ويسخر الناس للناس. ولذلك من الدعوات التي تدعو الله تعالى بها كثيرا إذا احتجت حاجة أن يسخر الله لك عبادة، فإذا سألت الله تجد أن الناس يأتوك بخدماتك وأنت في بيتك ما تدري. فهنا الحقيقة من الأسرار نعلمها من هذه القصة، وفي القصة دروس كثيرة لكن الوقت لا يسع إليها. نعم.
ويسألونك عن ذي القرنين، السائلون هنا هم اليهود، وذو القرنين قيل هو الإسكندر ابن فيلبوس اليوناني بان الإسكندرية، وهذا مشكل لأنه كان كافرا وهو تلميذ أرسطو، وقيل هو أبو كرب الحميري، وقيل هو ملك من الملائكة. وإنما سمي ذا القرنين لأنه بلغ قرن الشمس من مطلعها وقرن الشمس من مغربها.
يعني هنا لم نعلم من هو ذا القرنين، لكنه رجل صالح، ملك صالح وليس نبي. قيل أنه هو الخضر، ولكن هذه تأولات لا دليل عليها. نعم.
قل سأتلو عليكم منه ذكرى، وذلك بطريق الوحي المتلو. إنا مكنا له في الأرض، أي أقدرناه بما مهدنا له من الأسباب حتى تمكن منها أين شاء وكيف شاء، وآتيناه من كل شيء سببا، وآتيناه من كل شيء مما يتعلق بمطلوبه سببا، أي طريقا يتوصل بها إلى ما يريد.
هذا يدل على أن الله يمنح عباده أو بعض عباده من العلم في شيء من الأشياء. يعني قد تؤتى أنت في جانب من الجوانب يعني معرفة كاملة مفصلة في كل شيء، وهذه منحة من الله. حتى ولو في الدنيا تجد أن إنسان خبير 100%، خبير في كل دقائق هذا العلم وهذه الجزئية وكذا، سواء كانت دينية أو دنيوية. وهذا مما ينبغي الإنسان يستحضر فيه فضل ربه أن الله هو الذي يؤتيه ويعلمه ذلك. قال فأتبع سببا، لاحظ أتبع سبب يعني خطى خطوة. يعني أنت الإنسان ينبغي لك إذا أتاك الله علم أن تخطو الخطوات إلى تبليغ هذا العلم وأثره للناس. نعم.
فأتبع سببا طريقا تؤديه إلى مغرب الشمس، حتى إذا بلغ مغرب الشمس أي نهاية الأرض من جهة المغرب وجدها تغرب في عين حمئة أي كثيرة الحمأة وهي الطينة السوداء، قيل ولعل ذا القرنين لما بلغ ساحل البحر المحيط رآها كذلك في نظره.
نعم قيل
ووجد
ولعل ذا القرنين
قيل ولعل ذا القرنين لما بلغ ساحل البحر المحيط رآها كذلك في نظره ووجد عندها أي عند مغربها قوما وكانوا كفارا إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا أي إما أن تعذبهم بالقتل من أول الأمر وإما أن تحسن إليهم بدعوتهم إلى الحق وتعليمهم الشرائع.
هو هذا هو لأنه صار في البلاد فبلغ مبلغا بعيدا حتى وقف على البحر ووجد الشمس تغيب في عين حمئة، المنطقة التي وصلها ليس دونها بعدها أحد في نظره هو، فهو قال في قول تغرب في عين حمئة كثيرة الحمى وهي الطين السوداء، فظن أن هذا آخر الأرض، ولكنها في علم الله تعالى ليست هي آخر الأرض كما هي معلومة، ولكن في نظره ولم يبلغ الشمس عند يعني حقيقتها في جرمها، لأن هذا أمر مستحيل والله تعالى أعلم، فهي يعني بعيدة عنه وهو في الأرض. نعم.
ووجد عندها عند مغربها قوما وكانوا كفارا قالوا ذو القرنين أما من ظلم نفسه بالإصرار على الشرك ولم يقبل دعوتي فسوف نعذبه بالقتل في الدنيا ثم يرد إلى ربه أي في الآخرة فيعذبه فيها عذابا نكرا أي منكرا فظيعا.
هذا يدل على أنه يسير في الأرض للإصلاح ويدعو الناس إلى الخير، وهذا هو الملك الصالح، وهذا الإنسان الذي ينبغي الإنسان أن يكون همه دعوة الله تعالى. نعم. هنا في هذه الآية في الموقف الأول من موقف ذي القرنين يظهر فيه قوة الملك بالحق وقيامه إقامته للناس دينهم بالحق، فشأن الملك الصالح أن يأخذ الناس أو يأخذ الناس في الدين بالسياسة، وشأن النبي أن يأخذ الناس في الدين بالدعوة، والناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن،
يعني يقيم الحق بالسلطان بالقوة ما لا يقام بالدعوة والموعظة والأمر والنهي، وسياسة الناس يحتاجون إلى ذلك. فهنا ذي القرنين كان يقيم الأمر بالحزم، ويعني ولهذا قال: وأما من ظلم فسوف نعذبه بالقتل في الدنيا ثم يرد إلى ربه في الآخرة فيعذبه فيها عذابا نكرا، أي منكرا عظيما. نعم.
وأما من آمن بالله وصدق دعوتي وعمل عملا صالحا مما يقتضيه الإيمان فله جزاء الحسنى وهي الجنة، ويجوز أن يكون هذا الجزاء من ذي القرنين، أن يعطيه ويتفضل عليه، وسنقول له من أمرنا يسرا، ذا يسر ليس بالصعب. ثم أتبع سببا، أي طريقا غير الطريق الأول.
يعني هنا ذكر وعد التشويق والترغيب بالإيمان بأنه من يؤمن سيعطيه، يعني هو ملك وعنده من الأموال والقدرة، ويعني ما يمكن أن يبعث الناس على ذلك. نعم.
حتى إذا بلغ مطلع الشمس، أي الموضع الذي تطلع عليه الشمس أولا من معمول الأرض، وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا يسترهم لا من البيوت ولا من اللباس، بل هم حفاة عراة لا يأوون إلى شيء من العمارة أو لا يحول بينهم وبينها إلا البحر، ويقال إنه ربما بلغ الأرض التي تبقى الشمس فيها طالعة عشرات الأيام لا تغيب ولا تستتر، وذلك في شمال الكرة الأرضية.
نعم، يعني قوله وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، يظهر أنهم لا يستترون يسترهم، يعني لا، إما المقصود أن إما لم نجعل لهم من دونها سترا، يعني ليس بيوتهم أو بمعنى وضعهم ليس هناك ما يسترهم من الشمس من بيوت أو ألبسة، بل هم حفاة عراة مكشوفين، أما مكشوفي الأرض أو مكشوفي الأجساد، يعني هذان أمران في قضية دونهما سترا. نعم.
كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا، أي وقد علمنا حين ملكناه ما عنده من الصلاحية لذلك الملك والاستقلال به.
إذن هو لا يتصرف من تلقاء نفسه، وإنما بما علمه ربه، وهذا يدل على أن القائد المسلم الصالح لا يتصرف من تلقاء نفسه ويخرج بأمر الناس أو سياستهم بشيء محدث من عنده، وإنما هو بما يعلمه الله من وحيه وبما أرشده الله تعالى من كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الملك الصالح. نعم.
ثم أتبع سببا، أي طريقا ثالثا معترضا بين المشرق والمغرب، حتى إذا بلغ بين السدين قيل هما جبلان من قبل أرمينية وأذربيجان، وجد من دونهما أي قبلهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، أي لا يفهمون كلام غيرهم، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، هما قبيلان من الناس قيل هم من الترك، وإفسادهم في الأرض قيل هم الظلم والغشم والقتل وسائر وجوه الإفساد، فأن نجعل لك خرجا، أي قطعة نخرجها لك من أموالنا، على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، أي ردما حاجزا بيننا وبينهم. قال ما مكنني فيه ربي، ما بسطه الله تعالى لي من القدرة والملك، خير من خرجكم، فأعينوني بقوة، أي برجال منكم يعملون بأيديهم، أو أعينوني بآلات البناء، أجعل بينكم وبينهم ردما، والردم هو السد.
نعم. هذه الأخبار مما قيل، وهذا لا يجزم به، بأن الخضر تابع مسيرته، فكانت هذه الأحداث، ولذلك قيل هو ذو القرنين، وهذا لا 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 دليل عليه، وإنما شأن ذو القرنين أنه طواف، وشأن الخضر أنه أيضا يعني متنقل، فالله تعالى أعلم بذلك. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج. هذا يدل على أنه بلغ مبلغا بعيدا جدا، وهو يظهر الله تعالى أعلم ما يقارب الصين الآن. قال جبلان من قبل أرمينيا وأذربيجان، أذربيجان هي قريبة من الاتحاد السوفيتي تقريبا، أو بين الصين وروسيا. وجد من دونهما من قبلهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، يعني لا يفهم كلام، لا يفهمون كلام غيرهم، عندهم لغة غير لغته، ومعه ترجمه يترجم لهم. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. تفضل. أو قرأت هذا؟ قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. هناك دراسات يعني حديثة مما تذكر ولا يجزم بها أن يأجوج ومأجوج هم من الصين الآن. وممن اكتشف بذلك بعض العلماء في هذا العصر أن لغة جوج وكذا هذه من لغة الصين، وهما قبيلتان معروفتان هناك. قال مفسدون في الأرض في وقتهما، في وقتهما مفسدون في الأرض في وقتهما، قيل هم الترك، وقيل أفساد في الأرض قيل هو الظلم والغشم والقتل وسائر وجوه الإفساد. فهل نجعل لك خرجا يعني جائزة أو جزاء قطعة نخرجها لك من أموالنا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، أي حاجزا. هم طلبوا حاجز فقط. نعم تفضل.
آتوني زبر الحديد، أي قطع الحديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين والصدفان جانب الجبلين المتقابلين.
ومعنى نعم. عفوا. قال ما مكنني فيه ربي، هذا يدل على أن الإنسان مهما أوتي من العلم فإنه يسند علمه إلى ربه، لا يظن أن لديه من العلم أنه يصنع الشيء من تلقاء نفسه. قال ما مكنني، في قوله إنا مكنا له في الأرض وأتيناه، فهو يقول قال ما مكنني فيه ربي وأعطاني من النعمة فسأعينكم. فالإنسان ينبغي أن يتعامل مع الناس مستحضرا نعمة الله عز وجل عليه فيقدره على ذلك. أما إذا يعني رأى أن ذلك من عند نفسه ومن اختراع ذهنه ومن قوته فلا يعان على ذلك ولا يوفق. قال فأعينوني بقوة، هذا يدل على أنه ملك أراد أن يصنع أمة، وليس فقط يساعد أمة، فرق. هو ممكن أن يصنع مع جنوده وانتهى الأمر، لكنه طلب منهم المساعدة وأن يصنع معهم الأمر هو ليصنع فيهم القدرة على العمل والإنجاز. وهذا الحقيقة هو التصرف الصحيح في القائد، أنه يجعل الناس ينقلهم من حال إلى حال، من حال سيء إلى حال حسن، ومن ضعف إلى قوة. مش مهمة القائد إذن؟ مهمة القائد إنقاذ الناس، إصلاح الناس، فأنت تصلحهم بأن تدبر لهم شؤونهم بتعليمهم وتدريبهم وليس بإعطائهم الأمر وانتهى الأمر. ولذلك يقولون أفضل الفقير أن تعلمه مهارة خير من أن تعطيه مالا يأكله وينتهي الأمر معه. ولهذا قال فأعينوني، ثم قال بقوة، يعني هو يريد الأمر بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أي بعزم وشدة، وأن تأتوني بكل ما عندكم من الوسائل الممكنة. وهذا يدل على أن الإنسان إذا توجه لشيء ينبغي أن يأتيه بقوة وبحزم وبضبط وبأدواته أحسن الأدوات. نعم.
آتوني زبر.
قال عفوا يا شيخ معلش، أجعل بينكم بينهم ردما. هو قال ردما وهم طلبوا سدا، ما الفرق؟ الفرق أنهم أرادوا سدا فقط يمنعهم، أما هم نظروا إلى وقت محدود، هو نظر إلى المستقبل البعيد. وهذا الإنسان ينبغي أن يصنع الشيء للمستقبل، حتى لو أراد أن يصنع بيتا أو شيئا ينبغي نصنعه للمستقبل. فالردم ما الفرق بينه؟ الردم هو أن يعني مثل ما في هذا الزمن يكون هناك صبة ثم حديد ثم صبة ثم حديد وهكذا، فهذا اسمه ردم، والمهندسون يعرفون هذا، إنه هذا أقوى في تماسكه وليس صبة واحدة يمكن أن يكون فيها شرخ أو نحو ذلك بسبب تصدع أو نحو ذلك. لكن أما أن يكون هناك صبة ثم حديد ومتراكمة، هذا هو البنيان المرصوص، هذا هو البنيان المرصوص، وهذا من دليل على قدرته الفائقة في البناء. وهذه الآية من أعجز وأعظم الآيات دلالة في قضية الهندسة اليوم. يعني هو مهندس، لو أتيت لأعظم مهندس في يعني في الدراسة لما وجدته يصل إلى هذا المقدار من العلم الذي أتاه الله ذي القرنين في القدرة الهندسية في بناء هذا السد الذي بقي عصورا طوالا، يعني ما لم يستطع يأجوج ومأجوج أن يخرقوه. نعم.
أتوني زبر الحديد قطع الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين والصدفان جانب الجبلين المتقابلين. ومعنى الآية أنهم أعطوه زبر الحديد فجعل بيني فجعل يبني بها بين الجبلين حتى ساواهما. قال انفقوا، أي قال للعملة انفقوا على هذه الزبر بالكيران حتى إذا جعله نارا. قيل كان يأمر بوضع طاقة من الزبر والحجارة يوقد عليها الحطب والفحم بالمنافخ حتى تحمى، والحديد إذا أوقد عليه صار كالنار المحمرة. قال آتوني أفرغ عليه قطرا، والقطر النحاس الدائب يصبه على قطع الحديد المحمرة فيلحمها.
لاحظ هذا البناء عجيب، يعني أتى بالحديد وأتى بالزبر والحجر ثم أتى بالقطر وهو النحاس المذاب بالنار ثم صبه، فالتحم الحديد بالنحاس فلا يستطيع أحد أن يخرقه أو يهدمه. قال فما استطاعوا
أن يظهروها، فما استطاع يأجوج ومأجوج أن يعلو على ذلك الردم لارتفاعه وملاسته، وما استطاعوا له نقبا، وما استطاعوا أن ينقبوه من أسفله لشدته وصلابته.
هذا يدل على قوته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، هذا يدل على أنه فتح، والله تعالى أعلم. يعني قوله فتح هنا قال فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة، في ذلك الوقت الذي كان أوج فسادهم وقوتهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فتح يدل على أنه انتهت قضيتهم وأمرهم وزال ملكهم، ويعني أو أنهم استطاعوا عليه بعد ذلك في زمن من الأزمان، الله أعلم في أمر ذلك. لكن الذي يظهر أن هذا يعني الأمر كما ذكر السعدي رحمه الله وغيره أن يأجوج ومأجوج هم من البشر وهم من قوم الصين، فانتهى وقت ذلك السد وحاجة الناس إليه في وقته فاستطاعوا عليه وانتهى. وبعض العلماء يقول لا، هو سد لا يمكن أن يعني يستطيع عليه إلا يوم القيامة، والله تعالى إلا يوم يأجوج ومأجوج في آخر السفق عند قيام الساعة من علامات الساعة الكبرى، والله أعلم. نعم.
قال هذا رحمة من ربي يحول بين يأجوج ومأجوج وبين الفساد في الأرض، فإذا جاء وعد ربي أي أجل ربي يخرج منه قبيل يوم القيامة جعله دكا أي مستويا بالأرض، وكان وعد ربي حقا أي وعده بخراب السد وخروج يأجوج ومأجوج قبل يوم القيامة حقا أي ثابتا لا يتخلف، وهذا آخر قول ذي القرنين. وتركنا بعضهم أي بعض الناس يومئذ يوم خروج يأجوج ومأجوج يموج في بعض، المعنى أنهم يضربون ويختلطون، فإن خروج يأجوج ومأجوج من علامات قرب الساعة، ونفخ في الصور قيل هي النفخة الثانية بدليل قوله بعد فجمعناهم جمعا أي أحييناهم بعد تلاشي أبدانهم ومصيرها ترابا ثم أتينا بهم إلى المحشر جميعا.
هذه العشر الأواخر، العشر الآيات الأخيرة من السورة، والتي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها إذا رأيتم الدجال فاقرأوا عليه أواخر سورة الكهف،
وفيها من الحقائق في البعث والجزاء والنشور والصور ونحو ذلك ما يثبت الإنسان على دينه وإيمانه. نعم.
وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا أي أظهرناها لهم حتى شاهدوها يوم جمعنا لهم الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري, وهو الآيات التي يشاهدها من له تفكر واعتبار فيذكر الله تعالى بالتوحيد والتمجيد, وكانوا لا يستطيعون سمعا لتعاميهم عن المشاهدة بالأبصار وإعراضهم عن الأدلة السمعية. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني وهم الملائكة والمسيح والشياطين أولياء أي معبودين, إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا أي هيئنا لهم نزلا هو النار يتمتعون به عند ورودهم كما يعد النزل للضيف. قل هل نبئكم بالأخسرين أعمالا أي هل نخبركم أيها الناس بأشد الناس خسرانا لأعمالهم, الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ظلال السعي بطلانه وضياعه, وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا مخدوعون بما هم عليه يظنون أنهم محسنون في ذلك منتفعون بآثاره.
هذا أهل الدنيا ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا, يبنون القصور ويفعلون المصانع والأسلحة وهم يظنون أن ذلك مقدرهم على أمر الدنيا, كل ذلك زائل. نعم.
وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا مخدوعون بما هم عليه يظنون أنهم محسنون في ذلك منتفعون بآثاره وهم في الحقيقة مسيئون خاسرون. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم بدلائل توحيده من الآيات التكوينية والتنزيلية وكفرهم بلقاء كفرهم بالبعث وما بعده من أمور الآخرة, فحبطت أعمالهم أي التي عملوها مما يظنونه حسنا, وإنما حبطت لكفرهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا أي لا يكون لهم عندنا قدر ولا نعبأ بهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ضد صفة من قبلهم كانت لهم جنات الفردوس, والفردوس في كلام العرب الشجر الملتف والأغلب عليه العنب, والمراد به في الآية أعلى الجنان نزلا معدا لهم مبالغة في إكرامهم, لا يبغون عنها حولا أي لا يطلبون تحولا عنها إذ هي أعز من أن يطلبوا غيرها. أخرج أحمد والترمذي عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة 100 درجة كل درجة منها ما بين السماء والأرض, والفردوس أعلاها درجة, ومن فوقها يكون العرش, ومنه تفجر أنهار الجنة الأربعة, فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لو كتبت كلمات علم الله وحكمته, وكان البحر حبرا للقلم والقلم يكتب لنفد البحر قبل نفاد الكلمات, ولو جئنا بمثل البحر مددا لنفد أيضا. يستفاد من الآية كثرة كلمات الله جل جلاله بحيث لا تضبطها الأقلام والكتب. قل إنما أنا بشر مثلكم أي إن حالي مقصور على البشرية لا يتخطاها إلى الملكية أو الإلهية, يوحى إلي وكفى بهذا الوصف فارقا بينه وبين سائر أنواع البشر أنما إلهكم إله واحد لا شريك له في ألوهيته, فمن كان يرجو لقاء ربه من كان له هذا الرجاء الذي هو شأن المؤمنين فليعمل عملا صالحا, وهو ما دل الشرع على أنه عمل خير يثاب عليه فاعله.
هذا ختام السورة وختامها مسك, فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربه أحدا, خير له من زينة الدنيا الزائل. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المنتفعين بهذا الكتاب العظيم المهتدين به, وأن يرزقنا وإياكم الهدى والسداد, وصلى الله وسلم على نبينا محمد.